أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا أول مجلس من مجالس قراءة هذا الكتاب القيم، كتاب شرح معاني الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وبين يدي هذه المجالس والقراءة نذكر ترجمة مختصرة للإمام رحمه الله، فهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي. ولد رحمه الله سنة 39، سنة 39 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال سنة 38، وكانت وفاته على الراجح سنة 21 و300، وهذا قول أكثر المؤرخين. وكان الإمام الطحاوي رحمه الله في بدايته متمذهبا بالمذهب الشافعي، ثم تحول بعد ذلك إلى المذهب الحنفي يدافع وينافح عنه. وكان رحمه الله تعالى إماما رحالة، مصنفا، التقى بكثير من الشيوخ، منهم الإمام العلامة الفقيه إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والإمام أحمد بن عمران بن أبي عمران البغدادي الفقيه رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا أبو بكر تبكار بن قتيبة البصري، وكذلك أيضا سامع من الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى، ويونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري، والربيع ابن سليمان المرادي صاحب الإمام الشافعي وراوية علم الإمام الشافعي، وهو شيخ وهو المؤذن لجامع الفسطاط بمصر. وكذلك أيضا سمع من أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، وأيضا إبراهيم بن أبي داود الأسدي والبرقي وغيرهم من الأئمة الثقات الأثبات، والربيع بن سليمان الأزدي أيضا الجيزي رحمه الله تعالى، وسمع من غيرهم من الأئمة الكثير رحمه الله تعالى. وكان إماما مجتهدا من المجتهدين، حصل العلوم ونافح، وله مصنفات جليلة منها هذا الكتاب شرح المعاني، والكتاب الآخر مشكل الآثار الذي فيه وقد أثنى عليه كثير من العلماء، فقال أحمد بن يونس كان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله. وقال مسلمة بن قاسم كان ثقة ثبتا جليل القدر فقيها البدن عالما باختلاف العلماء بصيرا بالتصنيف. وقال ابن عبد البر كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم وفقيهم مع مشاركة في جميع مذاهب الفقهاء. وقال السمعاني كان إماما ثقة ثبتا فقيها عالما لم يخلف مثله. وقال ابن الجوزي كان ثبتا فهما فقيها عاقلا، وكذا قال سبطه وزاد واتفقوا على فضله وصدقه وزهده وورعه. وقال ابن الأثير كان إماما فقيها من الحنفيين وكان ثقة ثبتا. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ومن نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معارفه. وقال أيضا الذهبي في التاريخ الكبير الفقيه المحدث الحافظ أحد الأعلام وكان ثقة ثبتا فقيها عاقلا. وقال الصفدي كان ثقة نبيلا ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف بعده مثله. وقال اليافعي برع في الفقه والحديث وصنف التصانيف المفيدة. وقال ابن كثير في البداية الفقيه الحنفي صاحب التصانيف المفيدة والفوائد الغزيرة، وهو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة رحمه الله تعالى. ومع ذلك قد تكلم فيه بعضهم فقال الإمام البيهقي إن علم الحديث لم يكن من صناعة أبي جعفر، وإنما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهلها ثم لم يحكمها، ويتهمه بتسوية الأخبار على مذهبه وتضعيف ما لا حيلة له فيما لا يضعف به والاحتجاج بما هو ضعيف عند غيره. يعني لأن الطحاوي رحمه الله كان حنفيا متعصبا المذهب، كان يعني يلو أناقي الأدلة التي تخالفه، وربما كما قال البيهقي هذا. والبيهقي شافعي أيضا، وهو أعرف بمذهب الشافعي من ذلك وأعلم بالحديث من الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وهذا طعن شديد يعني من البيهقي في الإمام الطحاوي واتهام له بالجهل في الحديث، لكن هناك من رد على الإمام البيهقي في طعنه واتهامه الطحاوي بقلة العلم، وقد رد عنه الحافظ عبد القادر القرشي، وهو كما في الجواهر المضية هكذا قال عن البيهقي يعني. وحاشا لله أن الطحاوي رحمه الله يقع في هذا، فهذا الكتاب الذي أشار إليه هو الكتاب المعروف بمعاني الآثار، وقد تكلمت على أسانيده وعزوت أحاديثه وإسناده إلى الكتب الستة والمصنف لابن أبي شيبة وكتب الحفاظ، وسميته بالحاوي في بيان آثار الطحاوي. وغيرهم ممن دافع عن الطحاوي رحمه الله ورد على البيهقي اتهاماته. وهذا الكتاب كتاب شرح المعاني يدل على سعة علم الإمام الطحاوي وعلى تبحره في الحديث والفقه خاصة وهذا الكتاب أرويه بأسانيدي المتصلة من طريق الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وهو ضمن كتب أودعها الإمام الشوكاني رحمه الله في ثبته إتحاف الأكابر. وأسانيدي المتصلة منها من طريق شيخنا الشيخ عبد العزيز الزهراني، ومن طريق الشيخ يحيى بن عثمان المدرس، ومن طريق غيرهم من مشايخنا الذين أجازونا. فنقول على سبيل الاختصار أروي هذا الكتاب بأسانيدي المتصلة إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله، الذي قال أخبرنا به الشيخ أبو إسحاق التنوخي مشافهة، قال أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد المولى بن إبراهيم الباداني اليلدان بالياء المثناه مفتوحه واللام، اجازه ان لم يكن سماعا ولو لبعضه، عن اسماعيل بن احمد العراقي، اجازه ان لم يكن سماعا، عن الحافظ ابي موسى محمد بن ابي بكر المديني قال انبانا اسماعيل بن الفضل الاخشيز قال انبانا منصور بن الحسين قال انبانا ابو بكر بن المقري، ابو بكر محمد بن ابراهيم ابن علي بن عاصم ابن باز ابن زاذان المقري قال حدثنا الامام ابو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي رحمه الله. قال أبو جعفر قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي رحمة الله عليه، سألني بعض أصحابنا من أهل العلم أن أضع له كتابا أذكر فيه الآثار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحكام التي يتوهم أهل الإلحاد والضعفة من أهل الإسلام أن بعضها ينقض بعض لقلة علمهم بناسخه من منسوخه، وما يجب به العمل منها وما يجب به العمل منها لما يشهد له من الكتاب الناطق والسنة المجتمع عليها، وأجعل لذلك أبوابا أذكر في كل باب منها ما فيه من الناسخ والمنسوخ وتأويل العلماء واحتجاج بعضهم على بعض وإقامة الحجة لمن صح عندي قوله منهم بما يصح به مثله من كتاب أو سنة أو إجماع أو تواتر من أقاويل الصحابة أو تابعيهم. قال وإني نظرت في ذلك وبحثت عنه بحثا شديدا فاستخرجت منه أبوابا على النحو الذي سأل، وجعلت ذلك كتبا ذكرت في كل كتاب منها جنسا من تلك الأجناس، فأول ما ابتدأت بذكره من ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهارات، فمن ذلك باب الماء تقع فيه النجاسة. إذن هذا الكتاب صنفه المصنف ابتداء لإقامة الحجة على المخالفين من أهل الإلحاد أو من الضعفة من المسلمين بسبب قلة علمهم بناسخ الحديث من منسوخه وعامه ومخصوصه ومطلقه ومقيده وغير ذلك من العلوم التي من علمها عرف فقه الأحاديث وتوجيهها، وقد كما ذكر جعل ذلك كتبا وفي كل كتاب أبوابا، فأول ذلك كتاب الطهارات الذي جعل فيه أول باب من أبوابه باب الماء تقع فيه النجاسة. هذه مقدمة لا بد منها، ونحن نقرأ ولسنا نقرأ هذه الأحاديث أول مرة ولا ثاني ولا ثالث ولا عاشر، انتهينا بالأمس من كتاب شرح السنة للإمام البغوي الذي شرح هذه الأحاديث، فنحن نمر على هذا الكتاب وقد استوعبنا بحمد الله أو فهمنا كثيرا من توجيهات وفقهيات وردت في تلك الأحاديث، فلا نحب أن نقف كثيرا ونتباحث طويلا، فإن هذا مجلس قراءة وليس مجلس فقه، إلا في بعض المسائل النزرة اليسيرة التي ربما ننبه عليها. وكما ذكرت بالأمس، دعك من التعليقات التي لا علاقة لها بما نحن بصدده، وجه ورواية ولفظة وكذا، إلا أن تكون هذه اللفظة وردت خطأ فنصوب الخطأ فحسب، أما لها وجوه ولها روايات وهي نسخة، دعك ما دام القارئ يقرأ نسخة صحيحة ولا خلاف فيها، وامضي ولا تلتفت، فإن الوقوف معرقل ومعوق من المعوقات. نقول بأسانيد متصلة إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، قال: فأول ما ابتدأت بذكره من ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي هنا وإن كانت بصيغة التمريض إلا أنها ليست على ظاهرها، ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهارات، فمن ذلك باب الماء تقع فيه النجاسة. حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد البصري قال: حدثنا الحجاج بن المنهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من بئر بضاعة، فقيل: يا رسول الله، إنها تلقى فيها الجيف والمحائض، فقال: إن الماء لا ينجس. حدثنا إبراهيم بن أبي داود الأسدي قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر تطرح فيها عذرة الناس ومحائض النساء ولحم الكلاب، فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. حدثنا إبراهيم قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي قال: حدثنا مطرف عن خالد بن أبي نوف عن سليط بن أيوب عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: يا رسول الله، أتتوضأ منها وهي يلقى فيها ما يلقى من النتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال: حدثنا أصبع بن الفرد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أمه قالت: دخلنا على سهل بن سعد في أربع نسوة، فقال: لو سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم ذلك، وقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بيدي. حدثنا فهد بن سليمان بن يحيى قال: حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال: أخبرنا شريك بن عبد الله النخعي عن طريف البصري عن أبي نضرة عن جابر أو أبي سعيد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهينا إلى غدير فيه جيفة فكففنا وكف الناس حتى أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لكم لا تستقون؟ فقلنا: يا رسول الله، هذه الجيفة. فقال صلى الله عليه وسلم: استقوا، فإن الماء لا ينجسه شيء. فاستقينا وارتوينا، فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا: لا ينجس الماء شيء، لا ينجس الماء شيء وقع فيه، إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، فأي ذلك كان فقد نجس، وهذا بالإجماع، الماء طهور إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: أما ما ذكرتموه من بئر بضاعة فلا حجة لكم فيه، لأن بئر بضاعة قد اختلف فيها ما كانت. فقال قوم: كانت طريقا للماء إلى البساتين، وكان الماء لا يستقر فيها، فكان حكم مائها كحكم ماء الأنهار، وهكذا نقول في كل موضع كان على هذه الصفة وقعت في مائه نجاسة، فلا ينجس ماءه إلا أن يغلب على طعمه أو لونه أو ريحه، أو يغلب أو يعلم أنها في الماء الذي يؤخذ منه، فإن علم ذلك أو يعلم أنها في الماء الذي يؤخذ منه فإن علم ذلك كان نجسا، وإن لم يعلم ذلك كان طاهرا. وقد حكي هذا القول الذي ذكرناه في بئر بضاعة عن الواقدي: حدثنيه أبو جعفر أحمد بن أبي عمران عن أبي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي عن الواقدي أنها كانت كذلك، يعني ماؤها متجددا، كان ماؤها متجددا. وكان من الحجة في ذلك أيضا أنهم قد أجمعوا أن النجاسة إذا وقعت في البئر فغلبت على طعم مائها أو ريحه أو لونه أن ماءها قد فسد، وليس في بئر بضاعة من هذا شيء، إنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة فقيل له إنه يلقى فيها الكلاب والمحائط، فقال إن الماء لا ينجسه شيء، ونحن نعلم أن بئرا لو سقط فيها ما هو أقل من ذلك لكان محالا ألا يتغير ريح مائها طعمه أو طعمه، هذا مما يعقل ويعلم. فلما كان ذلك كذلك وقد أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماءها، وأجمعوا أن ذلك لم يكن، وقد داخل الماء التغير من جهة من الجهات التي ذكرنا للطعم اللون الريحة، استحال عندنا والله أعلم أن يكون سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مائها وجوابه إياهم في ذلك بما أجابهم كان والنجاسة في البئر، ولكنه الله أعلم كان بعد أن أخرجت النجاسة من البئر، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هل يطهر بإخراج النجاسة منها فلا ينجس ماؤها الذي يطرأ عليها بعد ذلك، وذلك موضوع مشكل أو مشكل لأن حيطان البئر لم تغسل وطينها لم يخرج. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الماء لا ينجس، يريد بذلك الماء الذي طرأ عليها بعد إخراج النجاسة منها، لا أن الماء لا ينجس إذا خلطته النجاسة، وقد رأينا أنه صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس. حدثناه، اقرأ أبا عمير.
الله عليكم شيخنا، كان يديكم حفظكم الله تعالى. الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد حاوى حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جرب فمد يده إلي فقبضت يدي عنه وقلت إني جنوب، فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وقال عليه السلام في غير هذا الحديث إن الأرض لا تنجس. حدثنا بذلك أبو بكر تبكر بن قتيبة البكراوي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عاقيل الدورقي قال حدثنا الحسن وأن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم قبة في المسجد فقالوا يا رسول الله قوم أنجاس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس على الأرض أنجاس إنما أنجاس الناس على أنفسهم. فلم يكن معنى قوله عليه السلام المؤمن لا ينجس يريد بذلك أن بدنه لا ينجس وإن أصابته النجاسة، وإنما أراد أنه لا ينجس بمعنى غير ذلك. وكذلك قوله الأرض لا تنجس ليس يعني بذلك أنها لا تنجس وإن أصابتها النجاسة، وكيف يكون ذلك وقد أمر بالمكان الذي بال فيه الأعرابيون المسجد أن يصب عليه ذنوب من ماء. حدثنا بذلك أبو بكرة قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي من اليمامة قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والعذرة، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. قال عكرمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رجلا فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. أخبرنا بذلك علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه، غير أنه لم يذكر قوله إن هذه المساجد إلى آخر الحديث. وروى طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمكانه أن يحفر. حدثنا بذلك أبو بكر تبكار بن قتيبة البكراوي قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس بذلك، وقد روي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا. تقديمه للمتن على الإسناد زيدنا في التضعيف
ليس كلهم مثل ليش كلهم مثل ابن خزيمة.
نعم أحسن الله إليك. قال حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن سمعان بن مالك الأسدي عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بال أعرابي في المسجد، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فصب عليه دلو من ماء، ثم أمر به فحفر مكانه مكانه فحفر مكانه عفوا. قال أبو جعفر: فكان معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الأرض لا تنجس، أي أنها لا تبقى نجسة إذا زالت النجاسة منها، لا أنه يريد أنها غير نجسة في حال كون النجاسة فيها. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة إن الماء لا ينجس ليس هو على حال كون النجاسة فيها، إنما هو على حال عدم النجاسة فيها. فهذا وجه قوله صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة الماء لا ينجسه شيء، والله أعلم. وقد رأيناه بين ذلك في غير هذا الحديث. حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري وعلي بن شيبة بن الصلت البغدادي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال سمعت ابن عون يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى أو قال نهي أن يبول الراجل في الماء الدائم أو قال الراكد ثم يتوضأ منه أو يغتسل. وحدثنا علي بن معبد بن نوح البغدادي قال حدثنا عبد الله بن بكر السامي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى أبو موسى الصدفي قال حد أخبرني أنس بن عياض الليثي عن الحارث بن أبي ذباب وهو رجل من الأزد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب. قال حدثنا يونس قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن السائب أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال: يتناوله تناولا. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد قال حدثني أبي عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وكما حدثنا حسين بن نصر بن المعارك البغدادي المعارك والمبارك فيها قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان قال وحدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد فذكر بإسناده مثله. قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وكما حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال حدثنا قال أخبرنا حيوة بن شريح قال سمعت ابن عجلان يحدث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل فيه. قال حدثنا إبراهيم بن منقذ العصفري قال حدثنا إدريس بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، غير أنه قال: ولا يغتسل فيه الجنوب. قال وحدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي محمد بن الحجاج قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا أبو يوسف عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يتوضأ فيه. قال أبو جعفر: فلما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء الذي لا يجري دون الماء الجاري مع ما في هذه الآثار، علمنا بذلك أنه إنما فصل ذلك لأن النجاسة تداخل الماء الذي لا يجري ولا تداخل الماء الجاري ولا تداخل الماء الجاري. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في غسل الإناء من ولوغ الكلب ما سنذكره في غير هذا الموضع من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. فذلك دليل على نجاسة الإناء ونجاسة مائه، وليس ذلك بغالب على ريحه ولا على لونه ولا على طعمه. فتصحيح معاني هذه الآثار يوجب فيما ذكرنا من هذا الباب من معاني حديث بئر بضاعة ما وصفنا، لتتفق معاني ذلك ومعاني هذه الآثار ولا تتضاد.
معاني الآثار.
قال هذا حديث، فقال فهذا حكم الماء الذي لا يجري إذا وقعت فيه النجاسة من طريق تصحيح معاني الآثار، غير أن قوما وقتوا في ذلك شيئا فقالوا إذا كان الماء مقدار قلتين لم يحمل خبثا، واحتجوا في ذلك بما حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير المخزومي عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال إذا بلغ الماء قلتين فلم يحمل الخبث. وكما حدثنا الحسين بن نصر قال حدث سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الحياض التي بالبادية تصيب منها السباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. قال حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وكما حدثنا يزيد بن سنان بن يزيد البصري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا يزيد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة أن عاصم بن المنذر أخبرهم قال كنا في بستان لنا وقال بستان لعبيد الله بن عبد الله بن عمر فحضرت صلاة الظهر فقام إلى بئر البستان فتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت فقلت أتتوضأ منه هذا فيه؟ فقال عبيد الله أخبرني أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم ينجس لم ينجس. وكما حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه على ابن عمر فقال هؤلاء القوم إذا بلغ الماء هذا المقدار لم يضره ما وقعت فيه من النجاسة إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، واحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنه هذا، فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة التي صححناها أن هاتين القلتين لم يبين لنا في هذه الآثار مقدارهما، فقد يجوز أن يكون مقدارهما قلتين من قلال هجر كما ذكرتم، ويحتمل أن تكون قلتين أريد بهما قلة الرجل وهي قامته، فأريد إذا كان الماء قلتين أي قامتين لم يحمل نجاسا لكثرته ولأنه يكون بذلك في معنى الأنهار. فإذا قلتم إن الخبر عندنا على ظاهره والقلال هي قلال الحجاز المعروفة قيل لكم فإن كان الخبر على ظاهره كما ذكرتم فإنه ينبغي أن يكون الماء إذا بلغ ذلك المقدار لا تضره النجاسة وإن غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك في هذا الحديث بل الحديث على ظاهره. فإن قلتم فإنه وإن لم يكن ذكره في هذا الحديث فقد ذكره في غيره، فذكرتم ما حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، قيل لكم هذا منقطع وأنتم لا تثبتون المنقطع ولا تحتجون به، فإن كنتم قد جعلتم قوله في القلتين على خاص من القلال جاز لغيركم أن يجعل الماء على خاص من المياه، فيكون ذلك عنده على ما يوافق معاني الآثار الأول ولا يخالفها. فإذا كانت الآثار الأول التي قد جاءت في البول في الماء الراكد وفي نجاسة الماء الذي في الإناء من ولوغ الهر فيه عاما لم يذكر مقداره وجعل على كل ما لا يجري، ثبت بذلك أن ما في حديث القلتين هو على الماء الذي لا يجري ولا ينظر في ذلك إلى مقدار الماء كما لم ينظر في شيء مما ذكرنا إلى مقداره، حتى لا يتضاد شيء من الآثار المروية في هذا الباب. وهذا المعنى الذي صححنا عليه معاني هذه الآثار هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله، وقد روي في ذلك عمن تقدمهم ما يوافق مذهبهم. فمما روي في ذلك ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عطاء أن حبشيا وقع في بئر زمزم فمات، فأمر ابن الزبير فنزح ماؤها، فجعل الماء لا ينقطع، فنظر فإذا عين تجري من قبل الحجر الأسود، فقال ابن الزبير حسبكم. وما قد حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان قال أخبرني جابر عن أبي الطفيل أنه قال وقع غلام في زمزم فنزفت. وما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن المنهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ميسرة أن علي رضي الله عنه قال في بئر وقعت فيها فأرة فماتت قال ينزح ماؤها. وما قد حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا موسى بن أعين عن عطاء عن ميسرة وزاذان عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا سقطت الفأرة أو الدابة في البئر فانزحها حتى يغلبك الماء. قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أبي المهزم أنه قال سألنا أبا هريرة رضي الله عنه عن الرجل يمر بالغدير أيبول فيه؟ قال لا، فإنه يمر به أخوه المسلم فيشرب منه ويتوضأ، وإن كان جاريا فليبول فيه إن شاء فليبول. وما قد حدثنا محمد قال حدثنا حجاج محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة بمثله. قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي في الطير والنسور ونحوهما يقع في البئر قال ينزح منها 40 دلوا. قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي أنه قال ينزح منها 40 دلوا. وما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن عبد الله بن سبرة الهمداني عن الشعبي أنه قال يدلو منها 70 دلوا. وما قد حدثناه فهد بن سليمان قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأصفهاني قال حدثنا حفص بن غياث النخعي عن عبد الله بن سبرة الهمداني عن الشعبي أنه قال سألناه عن الدجاجة تقع في البئر فتموت فيها قال ينزح منها 70 دلوا. قال حدثنا صالح قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في البئر يقع فيها الجرذ أو السنور فيموت قال يدلو 40 دلوا يدلو منها 40 دلوا. قال المغيرة حتى يتغير الماء. قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا الحجاج قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم في فأرة وقعت في بئر قال ينزح منها قدر 40 دلوا. قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم في البئر تقع فيها الفأرة قال ينزح منها دلاء. قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان أنه قال في دجاجة وقعت في بئر فماتت قال ينزح منها قدر 40 دلوا أو 50 ثم يتوضأ منها ينزح. فهذا ما روينا عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من روينا عنه من أصحاب رسول الله أو روينا مش من روينا من روينا عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم قد جعلوا مياه الآبار نجسة بوقوع النجاسة فيها ولم يراعوا كثرتها ولا قلتها وراعوا دوامها وركودها وفرقوا بينها وبين ما يجري مما سواها. فإلى هذه الآثار مع ما تقدمها مما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب أصحابنا في النجاسات التي تقع في الآبار ولم يجز لهم أن يخالفوها لأنه لم يروى عن أحد خلافها. فإن قال قائل فأنتم قد جعلتم ماء البئر نجسا بوقوع النجاسة فيها فكان ينبغي أن لا تطور تلك البئر أبدا لأن حيطانها قد تشربت ذلك الماء النجس واستكن فيها فكان ينبغي أن تطم. قيل له لم نر لا تنشعر في شكل قيل له لم نر العادات جرت على هذا قد فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما ذكرنا في زمزم بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكروا ذلك عليه ولا أنكره من بعدهم ولا رأى أحد منهم طمها. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الذي قد ناجوس من ولوغ الكلب فيه أن يغسل ولم يأمر أن يكسر وقد تشرب من الماء النجس، كما لم يؤمر بكسر ذلك الإناء، فكذلك لا يؤمر بطم تلك البئر. فإن قال قائل: فإنا قد رأينا الإناء يغسل، فلما لا كانت البئر كذلك؟ قيل له: إن البئر لا يستطاع غسلها، لأن ما يغسل به يرجع فيها، وليست كالإناء الذي يهراق منه ما يغسل به. فلما كانت البئر مما لا يستطاع غسلها وقد ثبت طهارتها في حال ما، فكان كل من أوجب نجاستها بوقوع النجاسة فيها فقد أوجب طهارتها بنزحها، وإن لم ينزح ما فيها من طين، وإن لم ينزح ما فيها من طين. فلما كان بقاء طينها فيها لا يوجب نجاسة ما يطرأ فيها من الماء، وإن كان يجري على ذلك الطين، كان إذا مس حيطانها أحرى ألا تنجس، ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما طهرت حتى تغسل حيطانها ويخرج طينها ويحفر. فلما أجمعوا أن نزح طينها وحفرها غير واجب، كان غسل حيطانها أحرى ألا يكون واجبا. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. باب سؤر الهر. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عن حميدة
إلى
بنت
مرة يوضح حنفيتهم.
من شوية برضو، هي نفس المسألة يعني،
أي نعم.
ذكر صفحة 127، هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد صلى الله إليكم. قال: باب سؤر الهر. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا عبد الله بن أبي أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت رفاعة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها فسكبت، فسكبت له وضوءها. أبو داود امبارح.
ها
فجاءت هرة، ها
ليه؟
أبو داود امبارح اتعاد معانا النهارده.
ايوه، ما هو
كتاب الطهارة بقى.
هيمشي زي شرح السنة كده مع المسلم.
قالت: فسكبت أو فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها أبو قتادة رضي الله عنه الإناء حتى شربت. قالت كبشة رضي الله عنها: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ قالت: قلت نعم. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال: حدثنا محمد بن الحجاج قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا قيس بن الربيع عن كعب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال: رأيته يتوضأ، فجاء الهر فأصغى له حتى شرب من الإناء. فقلت: يا أبتاه، لما تفعل هذا؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أو قال: هي من الطوافين عليكم. قال: حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان الثوري قال: حدثنا أبو الرجال عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد، وقد أصاب الهر منه قبل ذلك. قال: حدثنا يونس قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا سفيان الثوري عن حارثة بن أبي الرجال، وحدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي قال: حدثنا شجاع بن الوليد عن حارثة بن محمد عن عمرة. حارثة ابن أبي الرجال عن عمرة. طيب، سفيان الثوري عن أبي الرجال عن عمرة.
أي نعم،
مش الثوري عن حارثة؟
بالرجال
وقال ان عبد الرزاق اخرجه عن الثوري عن حارثة من ابي الرجال عن عمرو، وكذلك المصنف في مشكل الاثار باسناده ومتنه. حد يشوفه لنا كده في مشكل الاثار يا اخوان؟
اشوفه لك انا.
طيب،
مشكلة.
مش وقت حضور ولا وقت جزاء خالص، الكلام ده على المجموعة الخاصة بتسجيل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: حدثنا أتمناه عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. طيب، قال: حدثنا علي بن معبد علي بن معبد مباشرة. قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا خالد بن عمرو الخراساني. علي بن
اقرأ
معبد
يونس.
قال حد نعم شيخنا
حدثنا يونس.
نعيد حاضر. قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سفيان الثوري عن حارثة بن أبي الرجال وحدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي قال حدثنا شجاع بن الوليد عن حارثة بن محمد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا خالد بن عمرو الخراساني قال حدثنا صالح بن حسان قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصغي الإناء للهر ويتوضأ بفضله. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فلم يروا بسؤر الهر بأسا، وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد، وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوه. وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن حديث مالك عن إسحاق بن عبد الله لا حجة لهم فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجاس إنها ليست بنجاس إنما إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات، لأن ذلك قد يجوز أن يكون أريد به كونها في البيوت ومماستها الثياب. فأما ولوغها في الماء فليس في ذلك دليل على أن ذلك يوجب النجاسة أم لا، وإنما الذي في الحديث من ذلك فعل أبي قتادة رضي الله عنه، فلا ينبغي أن يحتج من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد يحتمل المعنى الذي احتج به فيه ويحتمل خلافه، بما قد يحتمل ويحتمل. وقد رأينا الكلاب كونها في المنازل للصيد والحراسة، عفوا للصيد والحراسة والزرع غير مكروه، والحراسة وسؤرها مكروه أو وسؤرها مكروه. وقد رأينا الكلاب كونها في المنازل للصيد والحراسة والزرع غير مكروه، ماشي، وسؤرها مكروه. فقد يجوز أيضا أن يكون ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أريد به الكون في المنازل للصيد والحراسة والزرع، وليس في ذلك دليل على حكم سؤرها هل هو مكروه أم لا. ولكن الآثار الأخرى عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إباحة سؤرها، فنريد أن ننظر هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالفها. فنظرنا في ذلك فإذا أبو بكر قد حدثنا قال حدثنا أبو عاصم عن قرة بن خالد أنه قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين قرة شك. وهذا حديث متصل الإسناد فيه خلاف ما في الآثار الأول، وقد فضلها هذا الحديث لصحة إسناده، فضلها تخفيف. فإن كان هذا الأمر يؤخذ من جهة الإسناد فإن القول بهذا أولى من القول بما خالفه. فإن قال قائل فإن هشام بن حسان قد روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين فلم يرفعه، وذكر في ذلك ما حدثنا أبو بكر قال أخبرني وابن جرير قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سؤر الهرة وهراق ويغسل الإناء مرة أو مرتين. قيل له ليس في هذا ما يجب به فساد حديث قرة، لأن محمد بن سيرين قد كان يفعل هذا في أحاديث أبي هريرة يوقفها، فإذا سئل عنها هل هي عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعها. والدليل على ذلك ما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه فقيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كان يفعل ذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن يحدثهم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأغناه ما أعلمهم عن ذلك في حديث ابن أبي داود أن يرفع كل حديث يرويه له محمد عنه. فثبت بذلك أيضا اتصال حديث أبي هريرة هذا مع ثبت قرة وضبطه وإتقانه. ثم قد روي ذلك أيضا عن أبي هريرة موقوفا من غير هذا الطريق. حدثنا الربيع الجيزي قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يغسل الإناء من الإبل كما يغسل من الكلب. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن خير بن نعيم عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. وقد روي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم، حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الله بن نافع مولى ابن عمر عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يتوضأ بفضل الكلب والهر وما سوى ذلك فليس به بأس. قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ربيع بن يحيى الاشناني قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا توضؤوا من سؤر الحمار ولا الكلب ولا السنور. قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سعيد أنه قال إذا ولغ السنور في الإناء فاغسله مرتين أو ثلاثة. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج يعني ابن المنهال قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب في السنور يلغ في الإناء، قال أحدهما يغسله مرة وقال الآخر يغسله مرتين. قال حدثنا سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال كان سعيد بن المسيب والحسن يقولان اغسل الإناء ثلاثا يعني من سؤر الهر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو حرة عن الحسن في هر ولو في إناء أو شرب منه قال يصب عليه ويغسل الإناء مرة واحدة يصب يغسل. قال حدثنا روح بن الفرج القطان حدثنا روح بن الفرج القطان قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب أنه سأل يحيى بن سعيد عما لا يتوضأ بفضله من الدواب فقال الخنزير والكلب والهر. وقد شد هذا القول النظر الصحيح، وذلك أن رأينا اللحمان على أربعة أوجه، فمنها لحم طاهر مأكول وهو لحم الإبل والبقر والغنم، فسؤر كل ذلك طاهر لأنه ماس لحما طاهرا. ومنها لحم طاهر غير مأكول وهو لحم بني آدم وسؤرهم طاهر لأنه ماس لحما طاهرا. ومنها لحم حرام وهو لحم الخنزير والكلب فسؤر ذلك حرام لأنه ماس لحما حراما. فكان حكم ما ماس هذه اللحمان أو فكما ذكرنا يكون حكمه حكمها في الطهارة والتحريم. ومن اللحمان أيضا لحم قد نهي عن أكله وهو لحم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع، ومن ذلك السنور وما أشبهه، فكان ذلك منهيا عنه ممنوعا من أكل لحمه بالسنة. وكان في النظر أيضا سؤر ذلك حكمه حكم لحمه أو حكمه حكم لحمه لأنه ماس لحما مكروها، فصار حكمه حكمه كما صار حكم ما ماس اللحمان الثلاثة الأول حكمها أو اللحمانة. فثبت بذلك كراهة سؤر السنور، فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه. باب سؤر الكلب. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات. قال حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد أولاهن بالتراب. ثانية واحدة سيد. شيخنا قال باب سؤر الكلب. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات. قال حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد أولاهن بالتراب. قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عاصم عن قرة أنه قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال سئل سعيد عن الكلب يلغ في الإناء فأخبرنا عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غيره أنه قال أولها أو السابعة بالتراب. شك سعيد. قال حدق فذهب قوم إلى هذا الأثر فقالوا لا يطر الإناء إذا ولغ فيه الكلب حتى يغسل 7 مرات أولهن بالتراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يغسل الإناء من ذلك كما يغسل من سائر النجاسات واحتجوا في ذلك بما قد روي عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني أوزاعي وحدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها 2 أو 3 فإنه لا يدري أحدكم فيما باتت يده. قال حدثنا ابن أبي داود وفهد قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر قال حدثني ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا زائدة بن قدامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال فليغسل يديه 2 أو 3. قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن أبي عن جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم أفرغ على يديه 3. قالوا فلما روي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهارة من البول لأنهم كانوا يتغوطون ويبولون ولا يستنجون بالماء فأمرهم بذلك إذا قاموا من نومهم لأنهم لا يدرون أين باتت أيديهم من أبدانهم وقد يجوز أن تكون كانت في موضع قد مسحوه من البول أو الغائط فيعرقون فتتنجس بذلك أيديهم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها 3 وكان ذلك طهارتها من البول من الغائط أو البول إن كان أصابها فلما كان ذلك يطهر من البول والغائط وهما أغلظ النجاسات كان أحرى أن يطهر فلما كان ذلك يطهر طيب كان أحرى أن يطهر مما هو دون ذلك من النجاسات أن يطهر ما طيب
أن يطهر مما
أن يطهر مما هو دون ذلك من النجاسات. انتقلنا من الشافعية للحنفية وقد دل على ما ذكرنا من هذا ما قد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال يغسل 3 مرات فلما كان أبو هريرة رضي الله عنه قد رأى أن 3 يطهر الإناء من ولوغ الكلب فيه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا ثبت بذلك نسخ السبع لأن نحسن الظن به ولا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى مثله وإلا سقطت عدالته فلم يقبل قوله ولا روايته. مسألة إذا روى الراوي ما يخالف رأيه
نعم
أحسن الله إليك سلام. ولو وجب أن يعمل بما روينا في السبع ولا يجعل منسوخا لكان ما روى عبد الله بن المغفل في رضي الله عنه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى مما روى أبو هريرة رضي الله عنه، لأنه زاد عليه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن عامر وهو بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن مطرف بن عبد الله عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال ما لي وللكلاب لما لهم، ثم قال إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله 7 مرات وعفروا الثامنة بالتراب. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب عن شعبة وابن جرير عن شعبة فذكر بإسناده مثله، فهذا عبد الله بن الغفر قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يغسل 7 ويعفر الثامنة بالتراب. وزاد على أبي هريرة رضي الله عنه والزائد أولى من الناقص، فكان ينبغي لهذا المخالف لنا أن يقول لا يطهر الإناء حتى يغسل 8 مرات، السابعة بالتراب والثامنة كذلك، ليأخذ بالحديثين جميعا، فإن ترك حديث عبد الله بن مغفل فقد لزمهما ألزامه خصمه في فقد لزمه ما ألزمه خصمه في ترك 7 التي قد ذكرنا، وإلا فقد بينا أن أغلظ النجاسات يطهر منها غسل يطهر منها غسل الإناء 3 مرات، فما دونها أحرى أن يطهره ذلك أيضا، ولقد قال الحسن في ذلك بما روى عبد الله بن مغفل. ودلوقتي أصل إن أغلظ النجاسات البول والغائط سيد وقاس عليه، صح سيدنا ولا لا؟ يعني هل هذا يسلم له ابتداء؟
لا طبعا
لا يسلم له ابتداء، تمام. قوله فلما كان ذلك وهما أغلظ النجاسات لا يسلم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكرة ولقد قال الحسن في ذلك بما روى عبد الله بن مغفل حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو حرة عن الحسن أنه قال إذا ولغ الكلب في الإناء غسل 7 مرات والثامنة بالتراب. وأما النظر في ذلك فقد كفانا الكلام فيه ما بينا في حكم اللحمان في باب سؤر الهر. وقد ذهب قوم في الكلب يلغ في الإناء أن الماء طاهر ويغسل الإناء 7، وقالوا إنما ذلك تعبد تعبدنا به في الآنية خاصة. فكان من الحجة عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحياض التي تردها السباع قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا، فقد دل ذلك على أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث، ولولا ذلك لما كان لذكر القلتين معنى، ولكان ما هو أقل منهما وما هو أكثر سواء. أقل سواء. فلما جرى الذكر على القلتين ثبت أن حكمهما خلاف حكم ما هو دونهما، فثبت بهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولوغ الكلب في الماء ينجس الماء. وجميع ما بينا في هذا الباب هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. باب سؤر بني آدم. قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا. قال حدثنا أحمد بن داود بن موسى ولا بن أبي داود إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا مستدد قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن أنه قال لقيت من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه 4 سنين، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن عاصم الأحول أنه قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم الغفاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو بسؤر المرأة لا يدري أبو حاجب أيهما. قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان عن سوادة بن عاصم أبي حاجب عن الحكم الغفاري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة، فذهب قوم إلى هذه الآثار فكرهوا أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو تتوضأ المرأة بفضل الرجل، وخالفهم في ذلك آخرون. فقالوا لا بأس بهذا كله. وكان مما احتجوا به في ذلك ما حدثنا علي بن معبد الزمني عفوا زمني قال ما حد وكان مما احتجوا به في ذلك ما حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن عاصم عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد. قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج بن المنار قال حدثنا حماد عن عاصم فذكر بإسناده مثله. قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله. قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال مالك حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله. قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا على ابن عبيد عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة مثله. قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب بن ناصع قال حدثنا وهيب بن خالد عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة مثله. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما أنها قالت كنت أغتسل وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل وهي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قال حدثنا فاد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قال حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا رباح بن أبي معروف عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها مثله. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سعيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول حدثني نافع ناعم مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من مركن واحد نفيض على أيدينا حتى ننقيها ثم نفيض علينا الماء. قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو المرأة من نسائه من الإناء الواحد. قال أبو جعفر فلم يكن في هذا عندنا حجة على ما يقول أهل المقالة الأولى لأنه قد يجوز أن يكون كان يغتسلان جميعا وإنما التنازع بين الناس إذا ابتدأ أحدهما قبل الآخر فنظرنا في ذلك. فإذا علي بن معبد قد حدثنا قال حدثنا عبد الوهاب عن أسامة بن زيد عن سالم عن أم صبية الجهنية رضي الله عنها وزعم أنها قد أدركت رضي الله وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني أسامة عن سالم بن النعمان عن أم صبية الجهنية رضي الله عنها مثله. ففي هذا دليل على أن أحدهما قد كان يأخذ من الماء بعد صاحبه. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن المنار قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أبان بن صمعة عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبدأ قبلي. ففي هذا دليل على أن سور الرجل جائز للمرأة التطهر به. قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف فيه أيدينا من الجنابة. قال حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح قال وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا أفلح وذكر بإسناده مثله. قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أتنازع وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من إناء واحد من الجنابة. قال حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال حدثنا الخصيب قال حدثنا همام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها والنبي صلى الله عليه وسلم كانا يغتسلان من إناء واحد يغترف قبلها وتغترف قبله. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن مبارك بن فضالة عن أمه عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فأقول أبتلي قال حدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا المبارك فذكر بإسناده مثله قال حدثنا مرزوق بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها مثله قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقالت له إن الماء لا ينجسه شيء. فقد روينا في هذه الأحاديث أو روينا في هذه الأحاديث تطهرك طيب تطهر تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بسؤر صاحبه. فضاد ذلك ما روينا في أول هذا الباب. فوجب النظر هاهنا لنستخرج به من المعنيين المتضادين معنى صحيحا. فوجدنا الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذا بأيديهما الماء معا من إناء واحد أن ذلك لا ينجس الماء. ورأينا النجاسات كلها إذا وقعت في الماء قبل أن يتوضأ منه أو مع التوضي أو مع التوضؤ مع التوضي منه ما في شمزة يعني التوضؤ أو مع التوضي منه أن حكم ذلك سواء. فلما كان ذلك كذلك وكان وضوء كل واحد من الرجل والمرأة مع صاحبه لا ينجس الماء عليه كان وضوءه بعده من سؤره في النظر أيضا كذلك. فتواد بهذا ما ذهب إليه الفريق الآخر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.
دي قصيدة ولا استمر؟
أبو حفصة معنا؟ أبو عمر؟
وعمر موجود. أبو حفصة ليس موجود.
موجود سيدنا السلام عليكم، بس المكان اللي فيه الشبكة فيه مش حلو، لا الواي فاي ولا بتفصل كل شوية.
اقرأ يا أبو عمر. اقرأ يا أبو عمير.
طب اقرأ أنا يا شيخنا لو الحاجة بتفصل. أقرأ لحد الشبكة تفصل سيدنا.
ماشي ماشي.
أيوه معايا تمام. ولا سيدكم حفظكم الله الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله قال في شرح معاني الآثار قال باب التسمية على الوضوء. حدثنا محمد بن علي بن داوود البغدادي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا سفال المرية يقول سمعت رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن حويطب يقول حدثتني جدتي ان سمع ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاه لمن لو غلاه ولو ضع لمن لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا عبد الرحمن بن الجارود البغدادي قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني سليمان بن لينا عن سفال المضي قال سمعت رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان يقول حدثتني جدتي انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا الدار وردي عن ابن حرملة عن أبي سفال المري عن رباح بن عبد الرحمن العامري عن ابن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فذهب قوم إلى أن من لم يسمي على وضوء الصلاة فلا يجزئه وضوء. واحتجوا في ذلك بهذه الأثار. وخالفهم في ذلك آخرون فقال من لم يسمي على وضوئه فقد أساء وقد طهر بوضوئه ذلك. واحتجوا في ذلك بما حدثنا علي بن معاذ قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن حسن عن حضير بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ لم يرد عليه. فلما فرغ من وضوئه قال إنه لم يمنعني أن أرد عليه إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. حتى الكرسي. في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يذكر الله إلا على طهارة ورد السلام بعد الوضوء الذي صار به متطهرا. ففي ذلك دليل على أنه قد توضأ قبل أن يذكر اسم الله. وكان قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يسمي يحتمل أيضا ما قال أهل المقالة الأولى ويحتمل لا وضوء له أي لا وضوء له متكاملا في الثواب كما قال ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان. فلم يرد بذلك أنه ليس المسكين خارج من حد المسكنة كلها حتى تحرم عليه الصدقة. وإنما أراد بذلك أنه ليس المسكين المتكامل في المسكنة الذي ليس بعد درجته في المسكنة درجة. حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو حفص إن أبو عمر الحضي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إبراهيم الهجري عن الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بالطواف الذي ترد التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان. قالوا فما المسكين؟ قال الذي يستحي أن يسأل ولا يجد ما يغنيه ويفرض له فيعطى. حدثنا علي بن شيرة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن إبراهيم عن فذاكر مثله بإسناد دفن يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن أبي الوليد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا أبو أمية محمد بن رؤية بن مسلم قال حدثنا علي بن عياش الحمصي عن ابن سودان عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وكما قال ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاء الذي يبيت شبعان وجاره جائع. طيب حدثنا ابن ابي بكر قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن ابي بشير عن عبد الله بن المساور او ابن ابي المساور قال سمعت ابن عباس وعاتي وابن الزبير في البخل ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره الى جنبه جائع وجاره الى جنبه جائع فلم يرد ذلك انه ليس المؤمن ليس المؤمن ايمانا خرج بتركه اياه الى الكفر ولكن هو اراد به انه ليس في اعلى مراتب الايمان في اشباه لهذا كثيره يقول الكتاب بذكرها. فكذلك قالوا لا وضوء لمن لم يسمي لم يرد ذلك انه ليس بمتوضئ وضوءا لم يخرج به من الحدث ولكن اراد انه ليس بمتوضئ وضوءا كاملا في اسباب الوضوء الذي يوجب الثواب. فلما احتمل هذا الحديث من المعاني ما وصفنا لما احتمل هذا الحديث من المعاني ما وصفنا ولم يكن هناك دلالة يقطع بها لأحد التأويلين عن الآخر وجب أن يجعل معناه موافقا لمعاني حديث المهاجر حتى لا يتضاد. فثبت لذلك أن الوضوء بلا تسمية يخرج منه المتوضئ من الحدث الطهارة. وأما وجه ذلك من طريق النظر فقد رأينا أشياء لا يدخل فيها إلا بكلام منها العقود التي يعقدها بعض الناس لبعض من البيعات والإيجارات والمناكحات والخلع وما أشبه ذلك. وكانت تلك الأشياء لا تجب إلا بأقوال وكانت الأقوال منها إيجاب لأنه يقول قد بيعتك قد زوجتك قد خلعتك فتلك أقوال فيها ذكر العقود وأشياء يدخل فيها بأقوال وهي الصلاة والحج فيدخل بالصلاة بالتكبير والحج بالتلبية. فكانت تكبيرة الصلاة والتلبية بالحج ركنا من أركانهما. ثم رجعنا إلى تسمية الوضوء هل تجد شيئا من ذلك؟ فرأيناها غير مذكور فيها إيجاب شيء كما كان في النكاح والبيوع وخرجت التسمية لذلك من حكم ما وصفنا. ولم تكن التسمية أيضا ركنا من أركان الوضوء كما كان التكبير ركنا من أركان الصلاة وكما كانت التلبية ركنا من أركان الحج وخرج ذلك أيضا حكمها من حكم التكبير والتلبية. فبطل بذلك قول من قال إنه لابد منها في الوضوء كما لابد من تلك الأشياء فيما يعمل فيه. فإن قال قائل فإن قد رأينا الذبيحات لابد من تسمية عندها ومن ترك ذلك متعمدا لم تؤكل ذبيحته التسمية أيضا على الوضوء كذلك. قيل له ما ثبت في حكم النظر أن من ترك التسمية متعمدا على الذبيحة أنها لا تؤكل لقد تنازع الناس في ذلك. فقال بعضهم تؤكل وقال بعضهم لا تؤكل فأما من قال تؤكل فقد كفينا البيان لقوله. وأما من قال لا تؤكل فإنه يقول إن تركها ناسيا أكل وسواء كان الذابح عنده مسلما أو كافرا بعد أن يكون كتابيا. فجولة التسمية هنا في قول من أوجب بذبيحة إنما هي لبيان الملة فإذا سمى الذابح صار ذبيحته من ذبائح الملة المأكولة ذبيحته وإن لم يسمي جوالة من ذبائح الملة التي لا تؤكل ذبيحتها. والتسمية على الوضوء ليست للملة إنما هي مجعولة لذكر على سبب من أسباب الصلاة. فرأينا من أسباب الصلاة الوضوء وستر العورة فكان من ستر عورته لا بتسمية لم يضره ذلك. فالنظر على ذلك أن يكون من تطهر أيضا لا بتسمية لم يضره ذلك. وأبا قوله أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمه الله تعالى بل وضوء للصلاة مرة وثلاثا ثلاثا. حدثنا حسين النصري قال حدثنا الفريابي قال حدثنا زيادة بن قدامة قال حدثنا علقمة بن خالد أو خالد بن علقمة عن عبد قيل عن علي رضي الله عنه من توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حسين قال حدثنا الفريابي قال حدثنا صغير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي حية الوادعي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو داود قال حدثنا علي بن جعفر قال حدثنا ابن موسى قال اخبرنا ابن سبان عن عبدة بن ابي لبابة عن شقيق قال رايت عليا وعثمان رضي الله عنهما توضا ثلاثا ثلاثا وقال هكذا كان يتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا احمد بن يحيى الصوري قال حدثنا هيثم بن جميل قال حدثنا ابن سبان فذكر اسناده مثله. حدثنا مرزوق قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا اسحاق بن يحيى عن معاويه بن عبد الله عن عبد بن جعفر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه توضا ثلاثا ثلاث وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا هكذا. حدثنا ابي زائده قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمه عن عمرو بن دينار عن سميع عن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاث ففي هذه الاثار انه توضا ثلاثا ثلاث وقد روي عنه ايضا انه توضا مره مره. حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن عياض قال حدثنا الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن اسلم عن ابي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا مره مره. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن سفيان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ابن عباس قال الا انبئكم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مره مره او قال توضا بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مره مره او قال توضا مره مره. حدثنا ابن داود قال حدثنا يحيى بن صالح المحاضي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم مره مره. حدثنا ابن داود قال حدثنا علي بن مرد قال حدثنا عبيد الله عن حسن بن عمارة عن ابن ابي نجيح ثم ذكر اسناده مثله ثم ذكر باسناده مثله. حدثنا محمد بن خزيمة وابن ابي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الوسطي قال حدثنا عبد العزيز محمد عن عامر بن ابي عامر عن عبد الله بن عبيد الله بن ابي رفيع عن ابي عن جدي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاثا ورايته غسل مره مره. فثبت لما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توضا مره مره فثبت بذلك ان ما كان من وضوء من وضوئه ثلاثا ثلاثا انما هو لاصابه الفضل لا الفرض. باب فرض مسح رأسي في الوضوء. حدثنا يونس عبد الغنيم أبي عقيل وأحمد بن عبد الرحمن قالوا أخبرنا ابن واحد قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سيرين بن مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المزني عن أبي عن عبد الله بن زيد عن عاصم المزني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بيده في وضوءه للصلاة ماء فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيده إلى مؤخر الرأس ثم رداهما إلى مقدمه. قال مالك هذا أحسن ما سمعت بذلك وأعمه في مسح رأسه. حدثنا مرزوق قال حدثنا ابو الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي وحفص بن غياث عن ليث عن طلحه بن مصرف عن ابيه عن جدي قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدم راسي حتى بلغ القدال من مقدم عنقه. حدثنا ابي داود قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن ليث فذكر باسناده مثل. حدثنا احمد بن داود قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن علاء عن ابي الازهر عن معاويه أنه أراهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ مسح رأسه ووضع كفيه على مقدم رأسه ثم مر بهما حتى بلغ القافة ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي بدأ منه. قال أبو جعفر فذهب ذاهبون إلى أن مسح الرأس كلي واجب في وضوء الصلاة لا يجزئ ترك شيء منه واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخلفهم آخرون وخلف بذلك آخرون فقالوا الذي في أثاركم هذه إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كله في وضوئه للصلاة فلهذا نأمر المتوضئ أن يفعل ذلك في وضوئه للصلاة ولم يجب ذلك بكماله عليه فرضا. وليس في فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياهما قد دل على أن ذلك كان منه لأنه فرض وقد رأيناه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا لا لأن ذلك فرض لا يجزئ أقل منه ولكن من طيب ولكن منه فرض ومنه فضل. خذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأثار الدالة على ما ذهبوا إليه في فرض في مسح الرأس أنه على بعضه أنه في الفرض في مسح الرأس أنه على بعضه يعني مسح على بعضه. ما قد حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن عمرو بن مهر الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه عمامة فمسح على عمامته ومسح بين وصيه. شوف حد بره حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عامر عن عامر عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه وابن عون عن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة بن شعبة رفعه إليه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ للصلاة فمسح على عمامته وقد ذكر ابن وصيه بشيء. فبهذا الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا على بعض الرأس وهو الناصية وظهور طيب وظهور الناصية دليل على أن بقية الرأس حكمه حكم ما ظهر منه لأنه لو كان الحكم قد ثبت بالمسح على العمامة لكان كالمسح على الخفين فلم يكن إلا وقد غيبت الرجلان فيهما ولو كان بعض الرجلين باديا لما أجزأه أن يغسل ما ظهر منهما ويمسح أن يغسل ويمسح ما غاب منهما فجعل حكم ما غاب منهما مضمنا بحكم ما بدأ من هو. فلما وجب غسل الظاهري وجب غسل الباطن. فلما وجب غسل الظاهر ما بدأ، أحسن الله لكم، حكم ما بدأ، ما بدأ منه. فلما وجب، فلما وجب غسل الظاهري وجب غسله، بدأ غسله، غسل بدأ غسل الظاهري وجب غسل الباطن. فكذلك الرأس لما وجب مسحه ما ظهر منه ثبت أنه لا يجوز مسح ما بطن منه ليكون حكمه كله حكما واحدا، كما كان حكم الرجلين إذا غيبت بعضهما في الخفين حكما واحدا. يسمع الفرق جدا يا سيدنا.
نعم.
لأن في الخفين هو يمسح عليهم يغسل الرجلين، أما في الناصية لا، أنا ممكن أمسح على الناصية إذا كان على الناصية على الرأس بأكمله، أو الناصية مع العمامة، أو على العمامة بأكمله. ده قياس مع الفارق.
نعم.
أحسن الله إليك. قال فكذلك الرأس لما وجب مسح ما ظهر منه ثبت أنه لا يجوز مسح ما بطن منه ليكون حكمه كله حكما واحدا، كما كان حكم الرجلين إذا غيب بعضهما في الخفين حكما واحدا. فلما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأثر بمسح الناصية عن مسح ما بقي من رأسه، دل ذلك على أن الفرض في مسح رأسه هو مقدار الناصية، وأن ما فعله فيما جاوز به الناصية فيما سوى ذلك من الأثار كان دليلا على الفضل لا على الوجوب، حتى تساوي هذه الأثار ولا تتضاد. فهذا حكم هذا البالي من طريق الأثر. ولا من طريق النظر، فإن رأينا الوضوء يجب في أعضاء، فمنها ما حكمه أن يغسل ومنها ما حكمه أن يمسح. فما حكمه أن يغسل في الوجه واليدان والرجلان في قول من يوجب غسلهما؟ فكل قد أجمع أن طيب فكل من قد أجمع أن ما وجب غسله من ذلك فلا بد من غسله كل، ولا يجزئ غسل بعضه دون بعض، وكان ما وجب مسحه من ذلك والرأس. فقال قوم حكمه أن يمسح كله كما تغسل الأعضاء تلك الأعضاء كلها، وقال آخرون يمسح بعضه دون بعض. فنظرنا في حكم المسح كيفه، فرأينا حكم المسح على الكفين قد اختلف فيه. فقال قوم يمسح ظاهرهما باطنهما، وقال آخرون أن يمسح ظاهرهما دون باطنهما. فكلهم قد اتفق أن فرض المسح بذلك هو على بعضهما دون مسح كلهم. فالنظر في ذلك أن يكون كذلك حكم مسح الرأس وهو على بعضه دون بعض، قياسا ونظرا على ما بينا في ذلك، على ما بينا في ذلك. وهذا قول حنيفة أبو يوسف ومحمد بن حسن رحمه الله، وقد روي في ذلك عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يوافق ذلك. حدثنا أبي زيد قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا يحيى بن حمزة عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن أبي أنه كان يمسح بمقدم رأسه إذا توضأ. ما هو حكم الأذنين في وضوء الصلاة؟ لكن ما فيش فيها أثر عن الصحابة سيدنا تقوي مذهب هؤلاء الذين قالوا بجواز مسح البعض، فيها أثر عن الصحابة ضد الشيخ؟ قال بقى حكم الأذنين في وضوء الصلاة. حدثنا فهم قال حدثنا أبو كريم محمد بن عائق حدثنا عبدة بن سليمان بقول فيها أثر عن الصحابة بأن هم مسحوا بعض الرأس وتركوا بعضه دون ما يكون في عمامة أو ملبوس على الرأس.
لا كذا ما فيش، ما عرفش.
أحسن الله عليك، بارك الله فيك. قال باب حكم الأذنين في وضوء الصلاة. حدثنا فاتح قال حدثنا أبو كريم محمد بن علي قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله القولاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال دخل علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد أرق الماء فدعا بإناء فيه ماء فقال يا ابن عباس ألا أتوضأ لك كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قلت بلى. فداك أبي وأمي، فذكر حديثا طويلا ذكر فيه أنه أخذ حقنة من ماء بيديه جميعا فصك بهما وجهه، ثم الثانية مثل ذلك، ثم الثالثة، ثم ألقى ما إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فصبها على ناصيته، ثم أرسلها تستن على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة واليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه وظهور أذنيه. فذهب قوم إلى هذا الأثر فقالوا ما أقبل من الأذنين حكم الوجه يغسل مع الوجه، وما أكبر منهما فحكمه حكم الرأس يمسح مع الرأس. وخلف من ذلك آخرون فقال الأذنان من الرأس يمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس. فاحتجوا بذلك بما حدثنا ربيع بن المؤذن وقد حدثنا أسد وقد حدثنا إسماعيل عن عامر بن شقيق عن شقيق عن شقيق بن سلمة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ فمسح برأس وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. حدثنا ابراهيم بن محمد الصيرفي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الدراوردي قال حدثنا زيد بن اسلم على سيدنا سير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله قال يا بنت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فمسح براسه واذنيه حتى البت. قال حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز تذكر باسناده مثله غير انه قال مره واحده. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حديد بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسره انه سمع المقدام بن معدي كريم يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا لما بلغ مسح راسه وضع كفيه على مقدم راسه ثم مر بهما حتى بلغ القفا ثم رده حتى بلغ المكان الذي بدا منه ومسح باذنيه ظاهرهما وباطنهما مره واحده. حدثنا فاتن قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا ابن نياط عن ابي الاسود عن عباد بن تميم الانصاري عن ابيه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فمسح راسه واذنيه داخلهما وخارجهما. حدثنا ابي داود قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه قال حدثنا حبيب الانصاري قال ابن داود وهو حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد جد حبيب هذا قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا فدلك اذنيه حين مسحهما. حدثنا احمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن موسى بن عائشة عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف الطهور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضا فادخل اصبعي سببتين اذنيه فمسح بابهاميه ظاهر اذنيه وبالسبابتين باطن اذنيه. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عمرو بن زيد عن سنان بن ربيعه عن شعب بن حوشب عن ابي امامه الباهلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فمسح اذنيه من الراس وقال الاذنان من الراس. حدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن ليعقه قال حدثنا محمد بن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عطين عن رضيع عن الربيع ابنه معوذ بن عفراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا عندها فمسح راسه على مجال الشعر ومسح صبغيه واذنيه ظاهرهما وباطنهما. حدثنا ابراهيم بن منقذ العصبري قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثنا ابن عجلان ثم ذكر باسناد مثله. حدثنا ابو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي قال حدثنا عمي ابو الاسود قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان فذكر باسناد مثله. حدثنا احمد بن داوود قال حدثنا ابو الليل قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن عجلان فذكر باسناد مثله. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال اخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد عن الربيع قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا فمسح ظاهر اذنيه وباطنهما. حدثنا ابي داود قال حدثنا محمد بن مهال قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا روح بن قاسم عن عبد الله بن محمد عن الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو جعفر ينفي بهذه الاثار ان حكم الاذنين ما اقبل منهما وما ادبر من الراس وقد تواترت الاثار بذلك ما لم تتواتر بما خالفه. فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار. وأما من طريق النظر فإن قد رأيناهم لا يختلفون أن المحرمة ليس لها أن تغطي وجهها ولا أن تغطي رأسها وكل قد أجمع أن لها أن تغطي أذنيها ظاهرهما وباطنهما. فدل ذلك أن حكمهما حكم الرأس في المسح لا حكم الوجه. حجة أخرى أن قد رأيناهم لم يختلفوا في أن ما أدبر منهما يمسح مع الرأس واختلفوا فيما أقبل منهما على ما ذكرنا. فنظرنا في ذلك فرأينا الأعضاء التي اتفق على فرضياتها في الوضوء هي الوجه واليدان والرجلان والرأس، وكان الوجه يغسل كله وكذلك اليدان وكذلك الرجلان، ولم يكن حكم شيء من تلك الأعضاء خلاف حكم بقيته، بل جعل حكم كل عضو منها حكما واحدا، فجعل مغسولا كله أو ممسوحا العضو فجعل مغسولا كله أو ممسوحا كله. وطبق أن أدبر من الأذنين فحكم المسح فالنظر على ذلك أن يكون ما أقبل منهما كذلك، وأن يكون حكم الأذنين كله حكما واحدا كما كان حكم سائر الأعضاء التي ذكرنا. فهذا وجه النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله، وقد قال بذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشام عن حميد قال رأيت أنس بن مالك توضأ فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما مع رأسه، وقال ان ابن مسعود كان يقوم بالاذنين. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى بن اوخ قال حدثنا ابن حميد فذكر مثل. حدثنا علي بن شبك قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشام عن ابي حمزه عن ابي جمره قال رايت ابن عباس توضا فمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قد روى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قد رويناه في أول هذا الباب، وروى عن عطاء بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رويناه عن في الفصل الثاني، في الفصل الثاني من هذا الباب. ثم عمل هو بذلك وترك ما حدثه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل أن نسخ ما روي عن علي رضي الله عنه قد كان ثبت عنده. حدثنا علي بن محمد حدثنا عقوب بن بكر حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول الأذنان من الرأس فامسحوهما. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم قال عن هشيم عن غيلان بن عبد الله قال سمعت ابن عمر يقول الأذنان من الرأس. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا محمد بن سلمة حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما يتتبع الغضون، يتتبع بذلك الغضون. باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهيب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن مسرة عن نزار بن سبورة قال رأيت عليا رضي الله عنه
صبرت
مسكون الباء
اي نعم
عن نزال ابن سبرة قال رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد الناس في الراحة بتي ثم أتى بماء فمسح بوجهي ويديه ومسح براسي ورجلي وشرب فضله قليلا ثم قال إن الناس يزعمون أن هذا يكره وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما صنعت وهذا وضوء من لم يحدث. قال أبو جعفر ليس في هذا الحديث عندنا دليل أن فرض الرجلين هو المسح لأن فيه أنه قد مسح وجهه فكان ذلك المسح هو غسل فكان يعتبر أن يكون مسحه برجله أيضا كذلك. حدثنا فاضل قال حدثنا مقرن قال حدثنا عبده عن ابن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن قيلة عن عبد الله الخولاني عن ابن عباس قال دخل علي إنه دخل على علي رضي الله عنه وقد أرق الماء فدعا بوضوء فجئناه بإناء من ماء فقال يا ابن عباس ألا أتوضأ لك كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قلت بلى فلك أبي وأمي. فذكر حديثا طويلا ثم أخذ بيديه جميعا حقنة من ماء فصك بها على قدميه اليمنى وفي اليسرى كذلك. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبارنا حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن طيب بن سلمة عن ابن عباس قال فوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ ملء كفه ماء فرش به على قدميه وهو متنعل. حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن سعيد الأصمعي قال أخبرنا شريك عن السدي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه توضأ فمسح على ظهر قدمي وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لكان باطن القدم أحق من ظهيره. حدثنا ذلك ودخل حدثنا أحمد بن حسين اللهبي قال حدثنا ابن بحديك عن ابن مليم عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه مسح ظهور قدميه بيديه ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام بن يحيى قال اخبرنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثنا علي بن يحيى بن خلاد عن ابي عن عمه رفاعه بن رافع انه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث حتى قال انه لا تتم صلاه احدكم حتى يصبغ الوضوء كما امر الله عز وجل فيغسل وجهه يديه الى المرفقين ومسح براسه ورجليه الى الكعبين. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن عتبة عن ابي الاسود عن عبد بن تميم عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على القدمين وان عروه كان يفعل ذلك. فذهب قوم الى هذا وقالوا هكذا حكم الرجلين يمسحان كما يمسح الراس. وخالفهم في ذلك اخرون فقالوا بل يغسلان. واحتجوا بذلك من الآثار بما حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا فدبي قال حدثنا زائلة بن قدامة قال حدثنا عقامة بن قليل أو قليل بن عقامة عن عبد قليل قال دخل علي رضي الله عنه الراحة ثم قال ولم ائتني بطهور فأتوا بماء وقصط فتوضأ غسل رجليه ثلاثا ثلاثا وقال هكذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا فريبي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي حية الوادعي عن علي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا وحصي عن ابي اسحاق فذكر باسم ابي بكر. حدثنا ابن مردوك قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا الشعبة عن مالك بن عقوطة قال سمعت عبد خير قال سمعت عليا رضي الله عنه فذكر باسم ابي مثله. حدثنا ابن مردوك قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد قال حدثنا اسحاق بن يحيى عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر عن عثمان رضي الله عنه انه توضأ فغسل رجليه ثلاثة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. حدثنا يونس وابن أبي عقيل قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره عن عثمان مثل أنت تمثل يعني عثمان مثل. حدثنا زيد بن سنان قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المريم وقد دخلت على زيد بن دارة بيت فسمعني وانا امضمض فقال يا محمد نعم سيد
اقرا
فقال لي يا محمد قلت لبيك قال الا اخبرك عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال رايت عثمان بن عفان رضي الله عنه عند المقاعد دعا بوضوء فتوضا ثلاثة فغسل رجليه ثلاثة ثم قال من احب ان ينظر الى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر الى وضوء. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا كثير بن زيد قال حدثنا مطلب بن عبد الله بن عنطوي المخزومي عن حمران بن أذان ان عثمان رضي الله عنه توضا فغسل رجليه ثلاثة لو قلت وقال لو قلت ان هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. حدثنا ابي عقيل قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا ابن معاذ عن يزيد بن عمرو المعافري قال سمعت ابا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد يقول سمعت المستويد بن شداد القرشي رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. قال أبو جعفر إن هذا لا يكون إلا في الغسل لأن المسح في الغسل لأن المسح لا يبلغ فيه ذلك إنما هو على ظهور قدميه خاصة بالغسل. حدثنا محمد بن خزيمة وابراهيم بن ابي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه عن جده أن رسول عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فغسل رجليه ثلاثة. حدثنا يونس وحسين بن نصر قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيتوضأ للصلاة فيغسل رجليه ثلاثة. حدثنا النبي قال حدثنا ابو عمر الخدوق حدثنا همام قال حدثنا عامر الاحول عن عطاء عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح براسه ووضا قدميه. حدثنا احمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن موسى بن ابي عيش عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فساله كيف الطهور فدعا بماء فتوضا ثلاثا مسح براسه وغسل رجليه ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم. حدثنا يونس وابن ابي عقيل قال اخبرنا ابن ابي انا مالك حدثنا عمرو بن شعيب عن عمرو بن يحيى المازني عن ابي انه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم هل تستطيع ان ترياني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فدعا بماء فتوضا وغسل رجليه. حدثنا بحر قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا معاويه بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن فير عن ابي ان ابا جبير الكندي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر له بوضوء فقال توضا يا ابا جبير فبدا بفيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدا بفيك فاذا الكافر يبدا فيه ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضا ثلاثا ثم مسح براسه وغسل رجليه. حدثنا غيث قال حدثنا آدم قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية ثم ذكر مثله بإسناده قال فأدم فذكرته لعبد الله بن صالح فقال سمعته من معاوية بن صالح فهذه الأثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غسل قدميه في وضوئه للصلاة وقد روي عنه ما يدل ما عنه أيضا ما يدل على أن حكمهما حكم الغسل فيما روى ذلك. طيب فمما روي في ذلك ما حدثنا يونس بن ابي عقيل قال اخبرنا ابن وهب ان مالك حدث عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا كل التاء عقيل بالضم نقول
عقيل
بالضم ولا بالفتح؟
بالفتح اي نعم.
قال حدثنا يونس بن ابي عقيل قال اخبرنا ابن وهب ان مالك حدث عن سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة من نظر إليها بعينه.
أحمد بن إسحاق اللهبي بن أبي لهب.
اللهبي
ابن أبي داود أبو بكر عبد الله بن سليمان صاحب الحقيقة.
السلام الله عليكم. قال: فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه. حدثنا حصي بن نصر قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا أبو موسى أخبرنا موسى بن يعقوب قال حدثني عبادة بن أبي صالح إن السمان أنا أسنع يقول: سمعت أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مسلم يتوضأ فيغسل سائر رجليه إلا خرج مع قطر الماء كل سيئة مشى بهما إليها. حدثنا أبي داود قال حدثنا الحماني قال حدثنا قيس بن ربيعة عن أسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد العبدي عن أبيه قال: ما أدري كم حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجا وأفرادا. عباد ولا عباد؟
عباد.
أحسن الله إليكم. قال: ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه ويغسل رجليه حتى يسيل الماء من قبل كعبيه ثم يقوم يصلي ركعتين إلا غفر الله له ما سلف من ذنبه. حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش البصري قال حدثنا ولدي قال حدثنا قيس فذكر مثله بإسناده. حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال حدثنا علي بن معاذ قال حدثنا عبيد الله بن عامر عن أيوب عن أبي قلابة عن شرحبيل بن الصمت أنه قال: من يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمرو بن عبسة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا باع الرجل بطهوره فغسل وجهه فسقطت خطاياه من وجهه وأطراف لحياته، فإذا غسل يديه سقطت خطاياه من أطراف أنامله، فإذا مسح برأسه سقطت خطاياه من أطراف شعره.
عباد بن عباد البصري.
سلمة بن عباد بكسر العين. عباد.
نعم.
بارك الله فيك. قال حدثنا بحر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب وأبي يحيى وأبي طلحة عن أبي أمامة البلي عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله كيف الوضوء؟ قال: إذا توضأت فغسلت يديك ثلاثا خرج خطاياك من بين أظفارك وأناملك، فإذا مضمضت واستنشقت في منخريك وغسلت وجهك وذراعيك إلى مرفقين وغسلت رجليك إلى كعبين واغتسلت من عامة خطاياك. فهذه الأثار تدل أيضا على أن رجلين فرضهما الغسل، لأن فرضهما لو كان هو المسح لم يكن في غسله ما ثواب. ألا ترى أن الرأس الذي فرضه المسح لا ثواب في غسله، فلما كان في غسل قدمين ثواب دل ذلك على أن فرضهما هو الغسل، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على ذلك. حدثنا فاثم قال حدثنا ابن عين قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كاربة ملا قريب عن سعيد بن أبي كلب عن جابر بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قدم رجل لمعة لم يغسلها فقال: ويل للعراصيل من النار. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل ابن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن مالك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا سلمة قال حدثنا سليم مولى المهري قال: سمعت عائشة تنادي: عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقاب من النار. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أبو عجلان عن المقبري عن أبي سلمة أنه سمع عائشة تقول: يا عبد الرحمن، فذكر مثل. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن سليم بن الدوسي عن عائشة مثله. حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرنا أبو الأسود أن أبا عبد الله مولى شداد بن الأياد حدث أو أنه دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعندها عبد الرحمن بن أبي بكر ثم ذكر مثل. حدثنا فهد قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا قال اخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للاعقاب من النار يوم القيامه. حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبه عن محمد بن زياد عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للاعقاب من النار. حدثنا مخزيمه قال حدثنا علي بن جاد قال حدثنا شعبه تذكر باسناده مثل حدثنا يونس قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن وكينه قال حدثنا الليث عن حيوه بن صباح عن عقبه بن مسلم عن عبد الله بن حارث بن جاز الزبيدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب بطون الاقدام من النار.
ابن ابي داود، ابن ابي داود ابراهيم ابن ابي داود سليمان بن داود الاسد. شوف
مش صاحب الحي،
لا ابو اسحاق ابراهيم بن ابي داود سليمان بن داود الاسد.
ابن ابي داود ده ابن الامام.
اي نعم.
احسن الله عليك.
هذا لا
احسن الله عليكم بارك الله
كثير
بارك
الله المجودين.
لا حرم الله منكم شيخ. قال حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا ابو الاسود قال حدثنا الليث بن لهيعه قال اخبرنا حيوه بن شريح عن عقبه بن مسلم قال سمعت عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حدثنا احمد بن داود قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زيد بن منصور عن هلال بن يساف عن ابي يحيى الاعرج عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم راى قوما توضا وكانهم تركوا من ارجلهم شيء.
هو نعم. روى عن ابن ابي داود ايضا ابو بكر بن ابي داود لكن ابو اسحاق هذا مكثر عنه.
الاصل لو ذكر ابن ابي داود مطلقه كده يبقى يقصد به المكثر.
نعم
بارك الله. قال عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما توضأوا وكأنهم تركوا من أرجلهم شيئا فقال ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا زيادة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فأتى على ماء بين مكة والمدينة فحضرت العصر فتقدم أناس فانتهينا إليهم وقد توضأوا أعقابهم تلوح لم يمس ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء. حدثنا احمد بن داود قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا ابو عوانه عن يبيش عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عامر قال تقلب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره سافر معها فادركنا وقد ارهقتنا صلاه العصر ونحن نتوضا ونمسح على ارجلنا فنادى ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاث. حدثنا ابو بكر حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو عوانه فذكر مثله. قال أبو جعفر فذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنهم كانوا يمسحون حتى أمرهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء وخوفهم فقال ويل للأعقاب من النار. فدل ذلك أن حكم المسح الذي كانوا يفعلونه قد نسخ وما تأخر عنه مما ذكرنا فهذا حكم هذا الباب من طريق الأسف. وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لمن غسل رجليه وضوءه من الثواب فثبت ذلك أنهما مما يغسل في الوضوء وأنهما ليس كالرأس الذي يمسح في الوضوء وغاسله لا ثواب له في غسله. وهذا الذي ثبت بهذه الآثار هو قول أبي حنيفة ويوسف ومحمد رحمهم الله. فاختلف الناس في قوله تعالى وأرجلكم فأضاف قوم إلى قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم قصرا على معنى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فأضاف قوم إلى قوم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فقرأوا وأرجلكم فنسقا على قوله فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم واغسلوا أرجلكم على الإضمار والنسق. وقد اختلف في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما دونهم فمما روي عنهم في ذلك. وحدثنا ابن مزرق قال حدثنا أبو داود عن قيس عن عاصم عن زيد أن عبد الله بن مسعود قرأ وأرجلكم بالفتح. حدثنا مرزوق قال حدثنا يعقوب بن اسحاق قال حدثنا عبد الوديس بن سعيد وهريب بن قد عن خالد بن الحذاء عن كلمة ابن عباس أنا قرأها كذلك. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس مثل. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا سعيد بن منصور قال سمعت هشام يقول اخبرنا خليل بن حذاء عن كلمات عن ابن عباس انه قراها كذلك وقال عاد الى الغسل. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب قال حدثنا محمد بن سلمة عن قيس عن مجاهد قال رجع القران الى الغسل وقرا وارجلكم ونصبها. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حماد فذكر باسناده مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن ابيه مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الوارث قال اخبار حدثنا ابو طياح عن شارب بن حوشب مثله. حدثنا ابن مظفر قال حدثنا يعقوب قال حدثنا حماد عن عاصم عن شعبي قال نزل القران بالمسح والسنه والغسل والسنه بالغسل نزل القران بالمسح والسنه بالغسل. حدثنا ابن مظفر قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الوديسي قال حدثنا حماد اعرج عن مجاهد انه قراها وارجلكم خفضها. حدثنا ابن مظفر قال حدثنا ابو داود عن قرة عن حسن انه قراها كذلك وقد روى روي عن جماعات من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يغسلون. فمما روي في ذلك ما حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي عن ابراهيم قال قلت اسود اكان عمر يغسل قدميه قال نعم كان يغسلهما غسلا. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا الاحص عن المغيره عن ابراهيم قال توضا عمر فغسل قدميه. حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا ابو ربيعه قال حدثنا ابو عوانه عن ابي حمزه قال رايت ابن عباس يغسل رجليه ثلاثه ثلاثه. حدثنا ربيع بن الجيزي قال حدثنا ابو اسود قال اخبرنا ابن ريعة عن عمرة بن غزية عن ابي المجمر قال رايت ابو هريرة رضي الله عنه توضا مرة وكان اذا غسل ذراعيه كاد ان يبلغ نصف العرض ورجليه الى نصف الساق فقلت له بذلك فقال اريد ان اطيل غراتي اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي ياتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء ولا ياتي احد من الامم كذلك. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابو عوان قال عن ابي بشر عن مجاهد انه ذكر له المسح على قدميه فقال كان ابن عمر يغسل رجليه غسلا وانا اسكب عليه الماء سكبا. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن مجاهد عن ابن عمر مثل. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله المجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر انه كان يغسل رجليه يتوضا. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد السلام عن عبد الملك قال كنت لعطاء ابلغك عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح قدمين قال لا. وقد زعم زاعم ان النظر يوجب مسح قدمين في وضوء الصلاه لا غسلهما قال اني رايت حكمهما بحكم الراس اشبه لان رايت الرجل اذا عدم الماء فصار فرضه التيمم تيمم وجهه يمم وجهه ويديه ولا يمم رأسه ولا رجليه. فلما كان عدم الماء يسقط فرض غسل الوجه واليدين إلى فرض آخر هو تيمم ويسقط فرض رأس الرجلين إلى فرض فسبب ذلك أن حكم الرجلين في حال وجود الماء كحكم الرأس لا كحكم الوجه واليدين. قال أبو جعفر فكان من الحجة عليه بذلك أن رأينا أشياء يكون فرضها الغسل الغسل في حال وجود الماء ثم يسقط ذلك الفرض في حال عدم الماء إلى فرض من ذلك الجنوب. عليه أن يغسل سائر بدنه بالماء في حال وجوده وإن عدم الماء وجب عليه التيمم في وجهه ويديه فأسقط فرض حكم سائر بدنه بعد الوجه واليدين لا إلى بدل فلم يكن ذلك بدليل أن حكم ما سقط فرضه من ذلك لا إلى بدل كان فرضه في حال وجود الماء هو المسح. وكذلك أيضا لا يكون سقوط فرض الرجلين في حال على الماء لا إلى بدل بدليل أن حكمهما كان في حال وجود الماء والنسل فبطلت بذلك علة المخالف إذا كان قد لزمه في قوله مثل ما ألزمه خصمه. باب الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر عن عقيل قال حدثنا سفيان عن عقامة بن مرصاد عن سليمان بن بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا معصم بن عقيل قال حدثنا سفيان عن عقامة بن مرصاد عن سليمان بن بريدة عن أبي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر سنتشان رسول الله لم تكن تصنعه فقال عمدا فعلته يا عمر. حدثنا وزوج قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا سفيان قال حدثنا علقمه عن سليمان عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضا لكل صلاه فذهب قوم الى ان الحاضرين يجب عليهم ان يتوضا لكل صلاه واحتجوا بذلك بهذا الحديث وخالفهم ذلك اكثر العلماء فقالوا لا يجب الوضوء الا من حدث مره الا من حدث وكان مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما يوافق ما ذهب اليه في ذلك. ما حدثنا ابن مسعود حدثنا ابن وهب قال اخبرنا اسامه بن زيد وابن جرج وابن سمعان عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امراه من الانصار ومعه اصحابه فقربت لهم شاة مصليه فاكل واكلنا ثم حانت الظهر فتوضا وصلى ثم رجع الى فضل طعامه فاكل ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضا. قال ابو جعفر ففي هذا الحديث أنه صلى الظهر والعصر بوضوئه الذي كان في وقت الظهر وقد يجوز أن يكون وضوءه لكل صلاة على ما روي ما روى بريدة كان ذلك على التماس الفضل لا على الوجوب. فإن قال قائل فهل في هذا من فضل فالتمس؟ قيل له نعم، فحدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي قتيبة بن المزني قال صليت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب الظهر فانصرف في مجلس في داره فصرفت معه حتى إذا نزل بالعصر دعا بوضوء فتوضأ ثم خرج وخرجت معه فصلى العصر ثم رجع إلى مجلسه ورجعت معه حتى إذا نزل بالمغرب دعا بوضوء فتوضأ فقلت له أي شيء هذا أي شيء هذا يا أبا عبد الرحمن أي شيء هذا يا عبد الرحمن الوضوء عند كل صلاة؟ فقال وقد فطنت لهذا مني ليست بسنة إنه إن كان لكاف وضوئي لصلاة الصبح وصلواتي كلها ما لم أحدث ولا يتم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب الله له بذلك 10 حسنات ففي ذلك رغبت يا ابن أخي. فهل يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك ما روى عنه بريدة لإصالة هذا الفضل لا لأن ذلك كان واجبا عليه وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ما ذكرنا. حدثنا الرزوق قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ منه فقلت له فقلت أنس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ لكل صلاة؟ قال نعم. قلت فأنتم؟ قال كنا نصلي الصلوات الخمسة بوضوء واحد. فهذا أنس رضي الله عنه قال علم حكم ما ذكرنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرى ذلك فرضا على غيره. وقد يجوز أيضا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهو واجب ثم نسخ فنظرنا في ذلك أن نجد شيئا من الآثار يدل على هذا المعنى. فإذا ابن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت له أرأيت توضأ ابن عمر رضي الله عنه لكل صلاة طاهرا كان ولا طاهر عقب ذلك؟ قال حدثتني أسماء ابنة زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة من طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. وكان ابن عمر يرى النبي قوة على ذلك فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة ثم نسخ ذلك فثبت بما ذكرنا أن الوضوء يجلئ ما لم يكن الحدث. أن الوضوء يجزئ ما لم يكن الحدث. طيب فإن قال قائل معنى هذا الحديث إجاب السواك لكل صلاة فكيف لا توجبون ذلك وتعملون بكل حديث إن كنتم قد عملتم ببعضه؟ قيل قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خص بالسواك لكل صلاة دون أمته ويجوز أن يكون هم وهو في ذلك سواء وليس يوصل إلى حقيقة ذلك إلا بالتوقيف. فاعتبرنا ذلك هل نجد فيه شيئا يدلنا على شيء من ذلك؟ فإذا علي بن معدن قد حدثنا قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمي عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد محمد قال حدثنا معاوية عن سليمان قال حدثنا عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدث أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا مرزوق قال حدثنا عبد الله بن خلف بن الطفاوي قال حدثنا هشام بن حسان عن عبيد الله عن نافع بن عمر عن رسول الله صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو جعفر هذا حديث غريب ما كتبناه إلا عن ابن مرزوق عن عباس عن علي بن معاذ قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن محمد بن حارث التيمي عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل. حدثنا علي بن معاذ قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا سعيد المقبري عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل. نعم صبية مولى أم صبية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أبو عمر كمل سيدنا
ها؟
أبو عمر يكمل
ماشي.
أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم شيخنا وسندكم حفظكم الله تعالى. إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه قال حدثنا يونس وابن أبي عقيل قال أخبرنا ابن أبي قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قال حدثنا يونس حدثنا أنس بن أخبرنا أنس بن عياض عن محمد بن عبد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا ابن عيينة عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه مثله فذكر مثله فثابت بقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أنه لم يأمرهم بذلك وأن ذلك ليس عليهم وأن في ارتفاع ذلك عنهم وهو المجعول بدلا من الوضوء لكل صلاة دليل على دليلا وأن في ارتفاع دليلا دليلا على أن الوضوء لكل صلاة لم يكن عليهم ولا أمروا به وأن المأمور به النبي صلى الله عليه وسلم دونهم وأن حكمه كان في ذلك غير حكمهم. فهذا وجه هذا الباب من طريق التصحيح معاني الآثار وقد ثبت بذلك ارتفاع وجوب الوضوء لكل صلاة. وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا رأينا الوضوء طهارة من حدث فأردنا أن ننظر في الطهارات من الأحداث كيف حكمها وما الذي ينقضها فوجدنا الطهارات التي توجبها الأحداث على ضربين فمن الغسل ومن الوضوء فكان من جامع أجنب وجب عليه الغسل وكان من بال أو تغوط وجب عليه الوضوء. فكان الغسل الواجب مما ذكرنا لا ينقضه مرور الأوقات ولا ينقضه إلا الأحداث. فلما ثبت أن حكم الطهارة من الجماع والاحتلام كما ذكرنا كان في النظر أيضا أن يكون حكم الطهارة من سائر الأحداث كذلك وأنه لا ينقض ذلك مرور وقت كما لا ينقض الغسل مرور وقت. وحجة أخرى أن رأيناهم أجمعوا أن المسافر يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث وإنما اختلفوا في الحاضر فوجدنا الأحداث من الجماع والاحتلام والغائط والبول وكل ما إذا كان من الحاضر كان حدثا يوجب به عليه طهارة فإنه إذا كان من المسافر كان كذلك أيضا واجب عليه من الطهارة ما يجب عليه لو كان حاضرا. ورأينا طهارة أخرى ينقضها خروج وقت وهو المسح على الخفين فكان الحاضر والمسافر في ذلك سواء ينقض طهارتهما خروج وقت ما وإن كان ذلك الوقت في نفسه مختلفا في الحضر والسفر. فلما ثبت أن ما ذكرنا كذلك وإنما ينقض طهارة الحاضر من ذلك وأن ما ينقض طهارة الحاضر من ذلك ينقض طهارة المسافر وتفصل. فلما ثبت أن ما ذكرنا كذلك وأن ما ينقض طهارة الحاضر من ذلك ينقض طهارة المسافر وكان خروج الوقت عن المسافر لا ينقض طهارته كان خروجه عن المقيم أيضا كذلك قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة ويوسف رحمه ومحمد رحمهم الله تعالى وقد قال بذلك جماعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقرأ من طبعة النجار من أجل الشاشة فلو في أي خطأ نبهون أخونا فضل الشيخ طبعا معذرة سيدنا بقرأ من البي دي اف عشان التقليب الشاشة بس طبعة محمد زهري النجار أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن خزيمة محمد زهري النجار أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أصحاب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه توضأوا وصلوا الظهر فلما حضرت العصر قاموا ليتوضأوا فقال لهم: ما لكم أحدثتم؟ فقالوا: لا. فقال: الوضوء من غير حدث يوشك أن يقتل الرجل أباه وأخاه وعمه وابن عمه وهو يتوضأ من غير حدث. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر أنه قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني مسعود بن علي عن إكرمة أن سعد رضي الله عنه كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة فذكر بإسناده مثله وغيره أنه لم يذكر إكرمة وزاد: وكان علي بن أبي طالب رضي الله وأن يتوضأ لكل صلاة وأتلو إذا قمتم إلى صلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم قال أبو جعفر: وليس في هذه الآية عندنا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة، لأنه قد يجوز أن يكون قوله ذلك على القيام وهم محدثون. ألا ترى أنهم قد أجمعوا أن حكم المسافر هو هذا، أو أن الوضوء لا يجب عليه حتى يحدث؟ فلما ثبت أن حكم أن هذا حكم المسافر في هذه الآية، وقد خوطب بها كما خوطب الحاضر، ثبت أن حكم الحاضر فيها كذلك أيضا. وقد قال ابن الفغواء: إنهم كانوا إذا أحدثوا لم يتكلموا حتى يتوضأوا، فنزلت هذه الآية: إذا قمتم إلى الصلاة، فأخبر أن ذلك إنما هو القيام إلى الصلاة بعد حدث. قال: حدثنا ابن مرزوق مرة أخرى قال: حدثنا عبد الصمد وبشر بن عمر قال: حدثنا شعبة عن مسعود بن علي بذلك ولم يذكر عكرمة. قال: حدثنا ابن خزيمة قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد أن شريحا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. قال: حدثنا ابن خزيمة قال: حدثنا الحجاج عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن أنه كان لا يرى بذلك بأسا والله أعلم. باب الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل. قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال: حدثنا أمية بن بسطام بن بسطام قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن القاسم عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن إياس بن خليفة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه أمر عمار رضي الله عنه أن على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: يغسل مذاكيره ويتوضأ. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن غسل المذاكير واجب على الرجل إذا أمذى وإذا بال، واحتجوا في ذلك بهذا الأثر، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لم يكن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيجاب غسل المذاكير، ولكنه يتقلص المذي فلا يخرج. قالوا: ومن ذلك ما أمر به المسلمون في الهدي إذا كان له لبن أن الهدي إذا كان له لبن أن ينضح ضرعه بالماء ليتقلص ذلك فيه فلا يخرج. وقد جاءت الآثار متواترة بما يدل على ما قالوا. فمن ذلك ما حدثنا ابن أبي داود وابن أبي عمران قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيه الوضوء. قال: حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال: سمعته يحدث عن أبيه. قال: سمعته يحدث عن أبيه أنه قال: كنت أجد مازيا فأمرت المخداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فاستحييت أن أسأله لأن ابنته عندي، فسأله فقال: إن كل فحل يمذي، فإذا كان المني ففيه الغسل، وإذا كان المذي ففيه الوضوء. قال: حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا زيدة بن قدامة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء وكانت عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: توضأ واغسله. قال: حدثنا صالح قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: فيه الوضوء وفي المني الغسل. قال: حدثنا حسين بن نصر قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا إسرائيل قال: حدثنا أبو إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فكنت إذا أمذيت اغتسلت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيه الوضوء. قال: حدثنا ابن خزيمة قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا أخبرنا إسرائيل قال: وحدثنا ربيع المؤذن قال: حدثنا أسد قال: حدثنا إسرائيل ثم ذكر بإسناده مثله. قال: حدثنا ابن خزيمة قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا زائدة عن الركين بن الربيع الفزاري عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك، إذا رأيت المني فاغتسل. قال: حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا بشار بن إبراهيم قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عائش بن أنس أنه قال: سمعت علي رضي الله عنه على المنبر يقول: كنت رجلا مذاء فأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه لأن ابنته كانت تحتي، فأمرت عمارا فسأله فقال: يكفي منه الوضوء. قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: فلا ترى أن علي رضي الله عنه لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجبه عليه في ذلك ذكر وضوء الصلاة، فثبت بذلك أن ما كان سوى الوضوء أن ما كان سوى وضوء الصلاة مما أمر به، فإنما كان ذلك لغير المعنى الذي وجب له وضوء الصلاة. وقد روى سهل بن حنيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل على هذا أيضا. حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن السباق عن سعيد بن عبيد
علي رضي الله عنه لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجبه عليه في ذلك ذكر وضوء الصلاة، فثبت بذلك أن مكان وضوء الصلاة مما أمر به على مقدرة المعنى الذي يجب.
نعم. معذرة سيدنا، الخطأ فينا سيدنا.
مما أمره به.
مما أمره فيها يعني.
أحسن
الله إليك. الصوت قطع سعيد. أحسن الله إليك. وقد روى سهل بن حنيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل على هذا أيضا. قال حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا أحمد بن زيد عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء، فأخبر أن ما يجب فيه هو الوضوء، وذلك أن في أن يكون عليه مع الوضوء غيره. فإن قال قائل فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يوافق ما قال أهل المقالة الأولى، فذكر ما حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أن سلمان بن ربيعة الباهلي تزوج امرأة من بني عقيل فكان يأتيها فيلاعبها، فسأل عن ذلك عمر بن الخطاب فقال إذا وجبت الماء فاغسل فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. قيل له يحتمل أن يكون وجه ذلك أيضا ما صرفنا إليه وجه حديث رافع بن خديج، وقد روي عن جماعة ممن بعده ما يوافق ذلك. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمر بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري وحدثنا أبو بكر قال حدثنا هلال بن يحيى بن مسلم قال حدثنا أبو عوانة كلاهما عن منصور عن مجاهد عن مورق العجلي يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هو المني والمذي والودي، فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ، وأما المني ففي الغسل. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن أبي جمرة مر قريبا أبو حمزة عن أبي حمزة سيدنا كان رقم والعجيب ان هنا في طبعة زور النجار كان ابي حمزة عن ابي جمرة مرة صح ومرة غلط انه قال عن ابي جمرة انه قال قلت لابن عباس اني اركب الدابة فامذي، فقال اغسل ذكرك وتوضع وضوءك للصلاة. فلا ترى ان ابن عباس رضي الله عنه حين ذكر ما يجب في المذي او المذي ذكر الوضوء خاصة، وحين امر جمرة امرهم على الوضوء بغسل الذكر. حدثنا ابو بكر قال حدثنا وهو قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن في المذي والودي قال يغسل فرجه ويتوضا وضوءه للصلاة. عفوا شيخنا ابو عوانة وضح ابن عبد الله اليشكري يروي عن ابي حمزة لا يروي عن أبي جمرة، وأبو حمزة إيه؟ هي ده الموضوع السابق برقم سيدنا 210
210
هي عن أبي حمزة مش أبي حمزة عن ابن عباس
أبو عوانة عن أبي حمزة.
أنا بصيت في ترجمة أبي عوانة وضاح فوجدت إن
ما رواش عن أبي جمرة
روى عن أبي حمزة اسمه أبو حمزة إيه عفوا سيدنا دي واحدة أبو حمزة مين
ثمالي
على أبي حمزة القصاب عند البخاري في الأدب المفرد
ثمالي
القصاب مش عارف هو عن أبي حمزة القصاب لكن هل أبو حمزة القصاب روى عن ابن عباس مش عم لسه ما شفتهاش. طيب نستمر ونبقى ننظر فيها.
نعم
أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن زياد بن فياض عن سعيد بن جبير أنه قال إذا أنذر الرجل غسل الحاشية فتوضأ وضوءه للصلاة. قال أبو جعفر رحمه الله فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الأثر فقد ثابت بما وصفنا، وأما وجه ذلك من طريق النظر فإن رأينا خروج المذي حدثا فأرادنا أن ننظر في خروج الأحداث ما الذي يجب به، فكان خروج الغائط يجب به غسل ما أصاب البدن منه ولا يجب غسل ما سوى ذلك إلا التطهر للصلاة، وكذلك وكذلك خروج الدم من أي موضع ما خرج، وكذلك خروج الدم من أي موضع ما خرج في قول من جعل ذلك حدثا. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك خروج، أن يكون كذلك خروج المذي الذي هو حدث لا يجب فيه غسل غير الموضع الذي أصابه من البدن غير غير التطهر للصلاة. فثبت ذلك أيضا بما ذكرنا من طريق النظر، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى. باب حكم المني له طاهر أم نجس. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه كان نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلم فرأته جارية لعائشة ويغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه، فأخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة رضي الله عنها لقد رأيتني وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وهب بن جرير قال قال شعبة أخبرنا قال شعبة أخبرنا قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وهب بن جرير قال شعبة أخبرنا عن الحكم فذكر بإسناده مثله. قال حدثنا فهد قال حدثنا علي بن عابد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن إبراهيم النخعي عن همام عن عائشة رضي الله عنها نحوه. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن همام فذكر نحوه. قال حدثنا فهد قال حدثنا علي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن الأعمش فذكر مثله بإسناده. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يوسف بن علي قال أخبرنا حفصٌ عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد وهمام عن عائشة رضي الله عنها مثله. قال حدثنا فهد قال حدثنا الحماني قال حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها مثله. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي عن حماد عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها مثله، غير أنه قال لقد رأيتني قال قالت لقد رأيتني وما أزيد على أن أحده من الثوب فإذا جف دلكته. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصلني الأحد أبو عن إبراهيم النخعي عن الأسود أنه قال لقد رأتني عائشة وأنا أغسل جنابة من ثوبي فقالت لقد رأيتني وإنه ليصيب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أزيد على أن يفعل به هكذا، تعني يفركه. قال حدثنا أن تفعل ولا يفعل. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني المني. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن الحارث بن نوفل عن عائشة رضي الله عنها مثله. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا ابن أبي السري قال حدثنا مبشر بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفرك المني من مرط رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مروطنا يومئذ الصوف الجمع. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن الرحيم البرقي قال حدثنا حميدي قال حدثنا بشر بن وكنا عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يبسا وأغسله أو أمسحه إذا كان رطبا، شك الحميدي. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو سلمة عدي قال حدثنا عثر بن القاسم عن برد أخي يزيد بن زياد عن أبي سفانة عن أبي سفانة النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله فذهب ذاهبون إلى أن المني طاهر وأنه لا يفسد الماء وإن وقع فيه، وأن حكمه في ذلك حكم النخامة، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ولو نجس، وقالوا لا حجة لكم في هذه الآثار لأنها إنما جاءت في ذكر ثياب ينام فيها ولم تأتي في ثياب يصلي فيها ينام فيها يصلى فيها، وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيها ولا تجوز الصلاة فيها، فقد يجوز أن يكون المني كذلك، وإنما يكون هذا الحديث حجة علينا لو كنا نقول لا يصلح النوم في الثوب النجس، فإذا كنا نبيح ذلك ونوافق ما رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ونقول من بعد لا يصلح الصلاة في ذلك فلم نخالف شيئا مما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها فيما كانت تفعل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه إذا أصابه المني. ما حدثنا يونس قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الله بن المبارك وبشر بن المفضل عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. قال حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو فذكر بإسناده نحوه. قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عمرو فذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر: فهكذا كانت عائشة رضي الله عنها تفعل بثوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه، تغسل المني منه وتفركه من ثوبه الذي كان لا يصلي فيه. وقد وافق ذلك ما روي عن أم حبيبة رضي الله عنها. حدثنا ربيع الجزي قال حدث الجزي قال حدثنا إسحاق بن وكر بن مضر قال حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه سأل أخته أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه؟ فقالت: نعم، إذا لم يصبه أذى. قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني عمرو بن ليعة والليث عن يزيد فذكر بإسناده مثله. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أيضا ما يوافق ذلك. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث عن محمد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لوح في نسائه. حدثنا قال حدثنا فهد قال حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا غندر عن شعبة عن أشعث فذكر بإسناده مثل غير أنه قال في لحوفنا. قال أبو جعفر: فثبت بما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في الثوب الذي ينام فيه إذا أصابه شيء من الجنابة. وثبت أن ما ذكره الأسود وهمام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في ثوب النوم لا في ثوب الصلاة. فكان من الحجة لأهل القول الأول على أهل القول الثاني في ذلك ما حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بأصابعه ثم يصلي فيه ولا يغسله. قال حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن منصور عن إبراهيم عن أمام عن عائشة رضي الله عنها مثله. قال حدثنا محمد بن الحجاج وسليمان بن شعيب قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه. حدثنا ربيع بن مؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا قازعة بن سويد قال حدثنا حماد بن الأعرج عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها على عائشة رضي الله عنها مثله. قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا عيسى بن ميمون قال حدثنا قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها مثله. قالوا: ففي هذه الآثار أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله من ثوب الصلاة كما كانت تفركه من ثوب النوم. قال أبو جعفر: ليس في هذا عندنا دليل على طهارته، فقد يجوز أن يكون كانت تفعل به هذا فيطهر بذلك الثوب والمني في نفسه نجس كما قد روي فيما أصاب النعل من الأذى. قال حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا أوزعي عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه في عن أبيه سيدنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال مفيش ومزود عندي بالمعقوفتين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو بنعله فطهورهما التراب. قال أبو جعفر: فكان ذلك التراب يجزئ من غسلهما، وليس في ذلك دليل على طهارة الأذى في نفسه. فكذلك ما روينا في المني يحتمل أن يكون كافر يطهر الثوب يطهر الثوب بإزالته إياه عنه بالفرك في الفرك هو في نفسه. طيب وهو في نفسه نجس كما كان الأذى يطهر النعل بإزالتهم إياه عنها وهو في نفسه نجس. فالذي وقفنا عليه من هذه الآثار المروية في المني وأن الثوب يطهر مما أصابه من ذلك بالفرك إذا كان يابس. قال أبو جعفر فالذي وقفنا عليه من هذه الآثار المروية وأن في المني هو أن الثوب يطهر مما أصابه من ذلك بالفرك إذا كان يابسا ويجزئ ذلك من الغسل، وليس فيه شيء من هذا دليل على حكمه هو في نفسه أطاهر هو أم نجس. فذهب ذاهب إلى أنه قد روي عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على أنه كان عندها نجسا، وذكر في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: في المني إذا أصاب الثوب إذا رأيته فاغسله وإن لم تره فانضح. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة وذكر وإسناده مثله قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو بكر بن حفص قال سمعت عمتي تحدث عن عائشة رضي الله عنها مثله قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة وذكر وإسناده مثله قال فهذا قد دل على جثته عندها قيل له في قيل له ما في ذلك دليل على ما ذكرت لأنه لو كان حكمه عندها حكما سائر النجاسات من الغائط والبول والدم لأمرت بغسل الثوب كله إذا لم يعرف موضعه منه. ألا ترى أن ثوبا لو أصابه بول فخفي مكانه أنه لا يطهره النضح وأنه لا بد من غسله كله حتى يعلم طهوره من النجاسة. فلما كان حكم المني عند عائشة رضي الله عنها إذا كان موضعه من الثوب غير معلوم النضح ثبت بذلك أن حكمه كان عندها بخلاف سائر النجاسات. وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فروي عنهم في ذلك ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشام قال أخبرنا حسين عن مصعب بن سعد عن النبي رضي الله عنه أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه فهذا يحتمل أن يكون كان يفعل ذلك لأنه عنده طاهر ويحتمل أن يكون كان يفعل ذلك كما يفعل بالروث المحكوك من النعل لا أنه عنده طاهر. قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن عمر أن ذلك حدثنا هشام بن عروة عن أبي يعني يحيى بن عبد الرحمن بن عاصم أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب في عمرو بن العاص وأن عمر عرس بعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد كاد أن يصبح فلم يجد ماء في الركب فراكب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر فقال له عمر أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك فقال عمر بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أره. قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن زبيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يره. فأما ما روى يحيى بن عبد الرحمن عن عمر فهو يدل على أن عمر فعل ما لا بد له منه لضيق وقت الصلاة ولم ينكر ذلك عليه أحد ممن كان معه فدل ذلك على متابعتهم إياه وعلى ما رأى من ذلك. وأما قوله وأنضح ما لم أره بالماء فإن ذلك يحتمل أن يكون أراد به وأنضح ما لم أر مما أتوهم أنه أصابه ولا أتيقن ذلك حتى يقطع ذلك عنه الشك فيما يستأنف ويقول هذا البلل من الماء. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عمرو بن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في المني يصيب الثوب إن رأيته فاغسله وإلا فاغسل الثوب كله فهذا يدل على أنه قد كان يراه نجسا. قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال امسحوا بإذخر فهذا يدل على أنه قد كان يراه طاهرا. قال حدثنا في كثير سيدنا في الباب
لا
قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يوري بن بشار قال حدثنا سفيان عن مسعر عن جبلة بن سعيد أنه قال سألت ابن عمر عن مني يصيب الثوب قال انضحه بالماء فقد يجوز أن يكون أراد بالنضح الغسل لأن النضح قد يسمى غسلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف مدينة ينضح البحر بجانبها يعني يضرب البحر بجانبها ويحتمل أن يكون ابن عمر أراد غير ذلك. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير أنه قال سئل جابر بن سمرة رضي الله عنه وأنا عنده عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجمع فيه أهله قال صلي فيه إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله ولا تنضحه فإن النضح لا يزيده إلا شرا. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الوليد ولا أبو الوليد قال حدثنا السري بن يحيى عن عبد الكريم قال حدثنا سري بن يحيى عن عبد الكريم بن رشيد أنه قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن قطيفة أصابتها جنابة لا يدرى أين موضعها قال اغسلها. قال أبو جعفر فلما اختلف فيه هذا الاختلاف الاختلاف فلو لم يكن فيما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على حكمه كيف هو اعتبرنا ذلك ما رويناه
لا مفيش هاء
ما رويناه مفيش هاء
روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال أبو جعفر فلما اختلف فيه هذا الاختلاف ولم يكن فيما روينا ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على حكمه كيف هو، اعتبرنا ذلك من طريق النظر فوجدنا خروج المني حدثا أغلظ الأحداث لأنه يوجب أكبر الطهارات، فأردنا أن ننظر في الأشياء التي خروجها حدث كيف حكمها في نفسها، فرأينا الغائط والبول برضو ثاني خروجهما حدث وهما ناجسان في أنفسهما، وكذلك الدم وكذلك دم الحيض والاستحاضة هما حدث وهما ناجسان في أنفسهما، ودم العروخ كذلك في النظر. فلما ثبت بما ذكرنا أن كل ما كان خروجه حدثا فهو نجس في نفسه، وقد ثبت أن خروج المني حدث، ثبت أيضا أنه في نفسه نجس نجس، فهذا هو النظر فيه، غير أن اتبعنا في إباحة حكمه إذا كان يابسا ما روي فيه صلى الله عليه وسلم. وهذا قول أبي حنيفة يوسف ومحمد رحمه الله تعالى حكه،
هذا هو النظر في تبعنا إباحة حكه،
حكه ما تنفعش حكمي صحيح. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم.
هذا قول أبي حنيفة يوسف،
وهذا قول أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.
ربنا بارك لك فيهم يا سيد.
آمين رحمة الله على الجميع.
نكتفي بهذا، صلى الله على
محمد.
الحمد لله.
آمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم.